بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا 16 ضمن هذه الدورة 130 بمجمع أهل السنة بمدينة بيلا، والتي هي بعنوان مؤاخذة، فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى المراد منها ما علق به رحمه الله تعالى على قاعدة ابن حزم في الإجماع، وتتبع شيء من ذلك مما خالف فيه ابن حزم قاعدته فيها، فهي دراسة لقاعدة ابن حزم في مسألة الإجماع. قال رحمه الله تعالى وهو يتكلم على الإجماعات، ومن جملة الكلام على ما ذكره الشيخ محمد أبو محمد ابن حزم رحمه الله، قال أبو محمد ابن حزم في كتابه المصنف في مسائل الإجماع، ابن حزم قد وضع كتابا في الإجماع، قال: أما بعد، فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية يرجع إليه. هذا كلام ابن حزم: فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية يرجع إليه ويفزع نحوه ويكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع. وإن أملنا بعون الله أن نجمع المسائل التي صح فيها الإجماع ونفردها من سائر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء، إلى أن قال: وقد أدخل قوم في الإجماع ما ليس منه، وقوم عدوا قول الأكثر إجماعا، وقوم عدوا ما لا يعرفون فيه خلافا ولم يقطعوا على أنه لا خلاف فيه فحكموا على أنه إجماع، وقوم عدوا قول الصاحب المشهور المنتشر إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالفا إجماعا، وقوم عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد القولين أو أكثر كانت للعصر الأول قبله إجماعا. قال: وكل هذه الآراء فاسدة. يبقى ابن حزم رحمه الله تعالى قرر أن الإجماع أصل، وأن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين حجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويعتبر ابن حزم رحمه الله تعالى أن من خالفه اللي هو الإجماع إذا قامت عليه الحجة فإنه يكفر. ولكنه ذكر عدة مسائل كلها قال فيها: وكل هذه الآراء فاسدة، وعنده أنها ليست داخلة في باب الإجماع الذي وضع له ضابطه وهو كفر من خالفه. اللي هي مسألة: هل قول الأكثر يعد إجماعا؟ هل قول لا نعرف فيه خلافا يعد إجماعا؟ وهكذا من هذه الأقوال، وكلها قال هذه إيه؟ آراء فاسدة. ويكفي في فسادها، يقول ابن حزم، ويكفي في فسادها أنهم يتركون في كثير من مسائلهم ما ذكروا أنه إجماع، وإنما نحوا في تسمية ما وصفنا إجماعا عنادا منهم وشغبا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم إلى ترك اختياراتهم الفاسدة. يعني يقول رغم أنهم يقولون بأن هذه داخلة الإجماع، إلا أنهم في أحيان وفي كثير من المسائل يتركون ما ذكروا أنه إجماع. كيف تقولون بأن مثلا القول الأكثر إجماع، أو قول الصحابي إذا اشتهر مثلا إجماع، ثم تخالفون ذلك؟ مخالف الإجماع كافر عند ابن حزم. إذن كانوا يقول هذا كلام متناقض ولا صح هذا الكلام. إلى أن قال أيضا فإنهم لا يكفرون من خالفهم في هذه المعاني، هم يضعون ضوابط للإجماع ثم لا يكفرون من خالفهم في ذلك، وهذا تناقض، لأنه يجب عليهم أن يكفروا من خالفهم في ما وضعوه أنه إجماع. ومن شرط الإجماع الصحيح أن يكفر من خالفه، يبقى ده كلام ابن حزم، أنه من شرط الإجماع الصحيح أن يكفر من خالفه بلا اختلاف من أحد بين المسلمين في ذلك. فلو كان ما ذكروه إجماعا لكفر مخالفوهم. يعني إذا هو وضع قاعدة وبيحكم بقى إليها، إيه القاعدة عنده؟ يقول أنه القاعدة عندي أنه الإجماع الصحيح الثابت يكفر من خالفه، فكونكم أنتم وضعتم ضابط من عندكم ومع ذلك تخالفونها ولا تكفرون من خالفها، دليل على التناقض، إذ لو كان هذا إجماعا لوجب أن تكفروا من خالف ذلك الإجماع. فلو كان ما ذكروا إجماعا لكفر مخالفوهم، بل لكفروهم لأنهم يخالفونهم كثيرا. قلت هذا بقى تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول قلت أهل العلم والدين لا يعاندون، ولكن قد يعتقد أحدهم إجماعا ما ليس بإجماع. أهل العلم لا يعاندون، هذه قاعدة، قاعدة يقول أهل العلم والدين لا يعاندون، مش يضعون قواعد ثم يخالفونها أصالة، هذا ما يعرف أهل العلم والدين. فأهل العلم والدين لا يعاندون، ولكن قد يعتقد أحدهم إجماعا ما ليس بإجماع. هذا وارد، هذا وارد يرحمك الله، أن يعتبر أحدهم أن هذا الأمر مجمع عليه وهو ليس كذلك، لكون الخلاف لم يبلغه، ظن المسألة إجماعية وهي خلافية. لماذا؟ لأن الخلاف لم يبلغه. وقد يكون هناك إجماع لم يعلمه أيضا، قد يذكر خلاف في المسألة والمسألة فيها إجماع لكون هذا الإجماع لم يصل إليه، فهم في الاستدلال بذلك كما هم في الاستدلال بالنصوص. يا سلام، تارة يكون هناك نص لم يبلغ أحدهم، وتارة يعتقد أحدهم وجود النص ويكون ضعيفا أو منسوخا. يعني أهل العلم لا يعاندون، أهل العلم لا يخالفون قصدا، أهل العلم لا يقعدون قواعد بمحض الهوى يحكمون إليها من شاء ويخالفون من شاء ثم يخالفونها بعد ذلك، هذا لا يعرف أهل العلم والدين، إنما ده يعرف أهل الأهواء، يقعد القاعدة التي تتناسب معه وبعد ذلك يرميه زي أي واحد يستعمل شيء وبعدين يرميه للحاجة. فهؤلاء أهل الأهواء يضع قاعدة كفر بها بدع بها ضلل بها، بعد ما يخلصها ارمي ويخالفها في الرسالة القادمة. فإن قلت يقول لك أصل المناط مختلف، المناط مختلف، وهذه المسألة ليست المسألة الأولى، وهي أصلا من مشكات واحدة. أما أهل العلم لا تتناقض قواعدهم، ليه يا أخواني؟ لأن أهل العلم لما حينما يضعون القواعد إنما يستنبطونها من الكتاب والسنة، ولما كان الكتاب والسنة غير متناقضين فإن قواعدهم المستنبطة المتفق عليها طبعا ليست متناقضة، لأنها مبنية على الحق، وما بني على الحق فهو حق ولازم الحق حق. لكن الإجماع قد يذكر الإجماع ويكون الإنسان واهما فيه لعدم بلوغ الخلاف إليه، مسألة فيها خلاف هو يظن المسألة مجمع عليها فيذكر الإجماع والمسألة مختلف فيه، أو العكس يذكر خلافا والمسألة مجمع عليه واهم كما قد يهم في النص، قد يرد قد يقول بخلاف النص لعدم بلوغه إليه، أو قد يبلغه النص ولم يثبت عنده والنص ثابت، والنص ثابت، وأيضا فما وصفهم هو به قد اتصف هو به. وأنت يا ابن حزم الآن تقول بأن هم وقعوا في تناقض، ليه؟ قال لك قال ابن حزم أنهم وضعوا قواعد الإجماع ثم هم بعد ذلك ما كفروا من خالفها، والواجب عليهم أن يكفروا من خالفها. فيقول ابن تيمية أنت أصلا قد وقعت فيما وصفتهم به، فإنك تترك في بعض مسائلك ما قد ذكرت في هذا الكتاب أنه إجماع. أنت في كتابك ذكرت إجماعات ثم من بعد يقع في كتبك الأخرى خلاف هذه الإجماعات، إذن أنت على قولك إيه؟ كافر. ولهذا فليحضر الذين يقعدون القواعد من عندهم لأنها ستكون حكما عليهم، وحينئذ إما أن يلزم نفسه بها وإما أن يكون إيه؟ إما أن يلزم نفسه بها وإما أن يلزمه التناقض، زي اللي كان بيكفر بالدستور، خلاص بيكفر بالدستور مطلقا ويباهل على ذلك، ثم يضع هو الدستور، مع أن المتحكم للدستور أو الحاكم بالدستور أقل مرتبة من إيه؟ من الواضع، لأن الواضع مشرع. أنت الآن يلزمك إيه؟ يلزمك أنك كافر، أو يلزمك أنك ضلالي، اختر لك واحدة من الاثنين. أظن أخفى ضلالي، إما أنك كافر لأنك قلت بكفر من حكم غير ما أنزل الله، فما بالك من وضع الدستور؟ هذه واحدة. الأمر الثاني يلزمك أنك صاحب ضلال لأنك لم تتحاكم إلى هذه. هتقول بقى والله أصل القاعدة اختلفت، أصل المناط مش عارف إيه، أصل دي فرصة ودي مراحل. أنت ما قلت أن وضع الدستور في استثناء، أنت أيضا لو كنت قلت من قبل أنه إذا كان مثلا واحد بيحكم بالدستور لعدم إمكانية أن يحكم بالشريعة، أنه ممكن يضع الدستور كمرحلة كتدرج ككذا ككذا، أبدا أنت ما وضعت. الآن أنت بتضع، وضعك بعد صدور الحكم ما يقبل منك، ما يقبل، أنت متهم، زي الأب اللي يشهد لابنه أو الابن اللي بيشهد لأبيه وهو فاسق، مش يعني أب طقي هنقول ممكن، لا ده أب عربيد فاسق هيشهد، فلا تقبل هذه الكلمات الآن. يبقى أنت ألزمك أحد أمرين، إما أنك كافر وإما أنك ضال، وطبعا كلا الأمرين إيه؟ مر، كلا الأمرين مر. إن حكمت على نفسك بالكفر ده هذا وشأنك، فنحن لا نكفر طبعا من كتب هذا الدستور إلا بعد قيام حجة، وأما إذا قلت أنت ضلالي فلعلنا نتفق هذه المسألة. نعم. أليس هذا الكلام يا أخوانه واضح؟ هذا واضح جدا. وكذلك يقول فأيضا فما وصفه هو به قد اتصف هو به، فإنه يترك في بعض مسائله ما قد ذكر في هذا الكتاب أنه إيه؟ إجماع. وكذلك ما ألزمه إياه من تكفير المخالف غير لازم، فإن كثيرا من العلماء لا يكفرون مخالف الإجماع، دي مش مسألة مجمع عليها. ويقول ابن حزم ينقل ذلك علينا، ده إيه؟ ده إجماع يعني مقرر معتبر. لهذا يقول ومن شرط الإجماع سأن يكفر من خلافه بلا اختلاف من أحد من المسلمين. يبقى نقل الإجماع للمخالف الإجماع إيه؟ الشيخ سام بيقول له وكذلك ما ألزمه إياه من تكفير المخالف غير لازم، فإن كثيرا من العلماء لا يكفرون مخالف الإجماع. يبقى دي مسألة خلافية. وقوله أن مخالف الإجماع يكفر بالخلاف بلا اختلاف من أحد من المسلمين هو من هذا الباب، فلعله لم يبلغه الخلاف في ذلك. يبقى ده عنوان مسألته تثبت الرد عليه في هذا، إن قوله في هذا فيقول فهو من هذا الباب، فلعله لم يبلغه الخلاف في ذلك، مع أن الخلاف في ذلك مشهور ومذكور في كتب متعددة. والنظام نفسه المخالف في كون الإجماع حجة لا يكفره ابن حزم، يعني النظام هذا المعتزلي اللي بيرى أن كون الإجماع حجة، في كون الإجماع حجة، ونظام المخالف في كون الإجماع حجة يعني ما يرى الإجماع حجة لا يكفره ابن حزم والناس أيضا، مع أنه لا يرى حجية الإجماع، فضلا أنه يخالف إجماعا أجمع عليه أهل العلم، لا يرى حجية الإجماع أصلا. فمن كفر مخالف الإجماع إنما يكفره إذا بلغه الإجماع المعلوم، وكثير من الإجماعات لم تبلغ كثيرا من الناس. فمن كفر مخالف الإجماع، حجة من كفر أو صورة من كفر في الإجماع، إنما يكفر في الإجماع الذي هو معلوم بلغه وبينه له ثم مع ذلك خالفه. وكثير من الإجماعات لم تبلغ كثيرا من الناس، وكثير من موارد النزاع بين المتأخرين يدعي أحدهم الإجماع في ذلك، إما أنه ظني وليس بقطعي، وإما أنه لم يبلغ الآخر، وإما الاعتقاد انتفاء شروط الإجماع. يعني قد يكون أنا مثلا دي مسألة مجمع عليه، بس هي عندي مش مجمع عليه، ليه؟ لأنها مخالفة شرط من شروط الإجماع الذي أيضا أنا وضعته، وأيضا فقد تنازع. ولهذا الواحد إذا نقل إجماع، ابن بر قد ينقل إجماع، ابن القطان قد ينقل إجماع أو كذا، هذا قد يقبل وقد يرد، قد تكون المسألة خلافية وينقل إجماع، ده بخلاف طبعا إجماعات أهل السنة اللي تتواتر عليها الكتب ويتفق عليها أهل السنة والجماعة. أما الإجماع قد ينقله الواحد ويتتبع في ذلك، قد ينقله الواحد ومع ذلك يتتبع فيه. وأيضا فقد تنازع الناس في كثير من أنواع هل هي إجماع يحتج به، كالإجماع الإقراري مثلا، ده إجماع ولا لا، وإجماع الخلفاء الأربعة هل اتفاق الخلفاء الأربعة يعد إجماعا أم لا، برضو خلافية. وإجماع العصر الثاني على أحد القولين العصر الأول عصر اختلف العلماء فيه، طب العصر الثاني أجمع على قول من الاثنين، هل يعد هذا إجماعا؟ والإجماع الذي خلف فيه بعض أهله قبل انقراض عصرهم اللي هو هل يشترط في الإجماع انقراض العصر أم لا، هذه أيضا مسألة خلافية. يعني العلماء في هذا العصر أجمعوا على شيء، هل يلزم لكون هذا الإجماع يكون حجة إنه ينتهي عصر هؤلاء الأئمة ولا يخالف أحد أو لا يرجع واحد من هذا الإجماع، ولا لابد العصر ينتهي فإذا انتهى العصر ولم يوجد مخالف اعتبر ذلك إجماعا معتبرا، لكن لو رجع واحد من المجمعين في الشهر الثاني يبقى نقض الإجماع، أو خالف واحد بعد هذا الإجماع في الشهر الثاني يكون مخالفا للإجماع، اللي هي مسألة انقراض العصر عند الأصوليين. ويعنى بها إحنا مثلا هذا العصر الآن فيه 50 عالما، الآن 50 عالما أجمعوا على إيه؟ على مسألة ولم يعرف لهم مخالف، خلاص ده إجماعه من هنا بقى وقاموا، هنا الإجماع اعتبر حتى لو إن أحد 50 رجع غدا، ولا إذا رجع قبل ما يموتوا طالما ما ماتوا، طالما ما انقرض العصر، واخد بالك؟ يبقى إذا ما رجعوا، إذا رجع واحد يعتبر هذا نقض الإجماع. هذه مسألة خلافية، يعني الشيخ سامع عايز يقول له ان اصلا ممكن انا اخالف الاجماع لكونه هو مستثبت عندي اجماع، انا ما اراه اجماعا وانت تراه اجماعا، يبقى لما تلزمني انا فضلا عن ان تكفرني. والاجماع الذي خلف فيه بعض اهله قبل انقراض عصرهم فانه مبني على انقراض العصر، بل هو شرط في الاجماع وغير ذلك. فتنازعهم في بعض الانواع هل هو من الاجماع الذي يجب اتباعهم فيه، كتنازعهم في بعض أنواع الخطاب هل هو مما يحتج به، كالعموم المخصوص ودليل الخطاب والقياس وغير ذلك. شوفوا الشيخ الإسلام بحر بحر يا إخواني، يعني الشيخ الإسلام عمال يقلب في العلم كده، يعني عمال يجيب ويودي يدخل في الحديث على الأصول على كذا، يعني سبحان الله بيغترف. فهو بيقول له يعني زي ما قال له في مسألة الإجماع الأول إن القول في الإجماع كالقول في النصوص، أنا ممكن أنكر نصا لأنه مثبت عندي وأنكره لأنه متثبت عندي وهو ثابت، أو أقول به وهو غير ثابت. فنفس المسألة في الإجماع، هل أنا تلقنت هذا الإجماع أم لا؟ أيضا هنا يقول إن المسألة في أنواع الإجماعات اللي هذا العالم رآها إجماعا وما رآها إجماعا على حسب الأنواع، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، زي الاختلاف في أنواع الخطاب، هل نعمل بمفهوم المخالفة ولا ما نعمل بمفهوم المخالفة، في من يأخذ بمفهوم المخالفة وبالتالي يرتب أحكاما، أو لا يأخذ بمفهوم المخالفة وبالتالي لا يرتب أحكاما، إلى غير ذلك. قال أبو محمد ابن حزم: وقوم قالوا الإجماع، يبقى هو رد عليه في هذه الإرادات الأولى، وإنه كون المخالف الإجماع ذا كافر أو كذا مسألة أيضا خلافية من نواحي عديدة. من جهة إيه؟ هل الإجماع معلوم عنده ولا مش معلوم؟ هل الإجماع ثابت عنده ولا لا؟ قال أبو محمد بن حزم أيضا مما قاله: وقوم قالوا الإجماع هو إجماع الصحابة فقط، وقال قوم إجماع كل عصر إجماع صحيح إذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة خلاف. وهذا هو الصحيح لإجماع العلماء عند التفصيل عليه واحتجاجهم به وترك ما أصلوه له، إجماع الصحابة فقط. وقال قوم إجماع كل عصر، مش إجماع الصحابة، إجماع كل عصر إجماع صحيح إذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة إيه؟ خلاف. وده رجحه ابن حزم، إلى أن قال: وصفة الإجماع ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من العلماء، ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من العلماء الإسلام، ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها شك، مثل أن المسلمين خرجوا من حجاز اليمن. نعرف إيه بقى؟ عايز يقول إن الإجماع في كل عصر هيبقى معتبر بس بشرط ما يسبقوش خلاف، دي واحد. الحاجة الثانية إنه نعلم هذا إن ما في خلاف، علمنا بإيه بقى؟ بالأخبار التي لا يخرجها شك، زي خروج المسلمين من الحجاز إلى اليمن، ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام، وأن بني أمية ملكوا ظهرا، في حد أحد يخالف أن بني أمية ملكت بعد الخلافة الراشدة؟ يقول لك أنا عايز بقى إجماع زي ده كده، إجماع إن عندي دولة أموية ودولة عباسية، إجماع إن عندي غزوة بدر وغزوة أحد، ما في أحد يختلف في هذا، أنا أريد إجماعا زي هذا، وأن بني أمية ثم ملك بنو العباس، وأنه كانت وقعة صفين والحر وسائر ذلك مما يعلم بيقين وضرورة. وقال أيضا: وإنما ندخل في هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة، الذي يعلم كما يعلم أن صلاة الصبح في الأمن والخوف ركعتان سبحان الله، وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان، وأن هذا الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه وحي من الله إليه، وأن في خمس من الإبل شاة ونحو ذلك، وهي ضرورات تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على وجوه نقله إذا تتبعها المرء في نفسه في كل ما جربه من أحوال دنياه وجده ثابتا مستقرا في نفسه. والسؤال بقى قبل ما يعقب شيخ الإسلام، السؤال اللي بيطرح نفسه: هل إجماعاتك أي يا ابن حزم رحمك الله في كتابك هي من هذا النوع؟ وبالتالي ننظر إلى كتابك كأننا ننظر إلى كتاب الله، مش إلى البخاري، البخاري فيه أحرف تنازع فيها العلماء، هل إحنا بننظر الآن إلى كتاب ما هو كبدر وأحد وصبح ركعتين وكذا، هذا يعني ما يخالف في صغير، معلوم بالضرورة، معلوم بالإيه؟ بالضرورة. فهل يطرها وكذلك؟ وقال أيضا في آخر كتاب الإجماع هذا: كل ما كتبنا فهو يقين لا شك فيه، متيقن لا يحل لأحد خلافه البت. خد بالك، هذا كتاب، يعني كتابه إذا خذه يبقى هو إيه؟ أصح كتاب في الإجماع، مش أصح بقى كتاب، صحيح كله في باب الإجماع، وليس هناك إجماع إلا وحكمه في اليقين حكم أن بني أمية وبني العباس تولوا المسلمين وحكموا المسلمين، وبالتالي يكفر من خالفه. قلت: فقد اشترط في الإجماع ما اشترطه كثير من أهل الكلام والفقه كما تقدم، وهو العلم بنفي الخلاف، وأن يكون العلم بالإجماع متواترا، وجعل العلم بالإجماع من العلوم الضرورية كالعلم بعلوم الأخبار المتواترة عند الأكثرين. ومعلوم أن كثيرا من الإجماعات التي حكاها ليست قريبا من هذا الوصف، مش بقى ليست منطبق على هذا الوصف، لا ولا قريبا من هذا الوصف أصلا، فضلا عن تكون منه. فكيف وفيها ما فيه خلاف معروف، وفيها ما هو نفسه ينكر الإجماع فيه ويختار خلافه من غير ظهور مخالف. وده بقى لب إيه يعني تتبع ابن تيمية رحمه الله تعالى لابن حزم في مسألة الإجماعات. وقد قال إنما نعني بقولنا العلماء، يبقى هنا في الفقرة الماضية تتبعه شيخ الإسلام بأنه يوجد في كتابك ما لا يقارب أصلا تلك الأوصاف فضلا أن يكون مطابقا لها. وقد قال إنما نعني بقولنا العلماء من حفظ عنهم فتية، ده كلام ابن حزم، من قول العلماء يبقى من حفظ عنهم الفتية. وقال وأجمعوا أنه لا يجوز التوضؤ بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ. قال في كتابه أجمعوا أنه لا يجوز التوضؤ بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ، يعني كل المائعات ما يجوز رفع الحدث بها إلا الماء والنبيذ. قلت وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى وهو من أجل من يحكي ابن حزم قوله أصلا أنه يجزئ الوضوء بالمعتصر كماء الورد ونحوه، كما ذكر ذلك عن الأصم، لكن الأصم ليس من يعده ابن حزم في الإجماع، لكن إحنا نعتبر مين ابن أبي ليلى اللي بيقدره وقال أنه يمكن الماء الوضوء بماء الورد، هذه مخالف. وقال وأما الماء الجاري فاتفقوا على جواز استعماله ما لم تظهر، ابن حزم يقول وأما الماء الجاري فاتفقوا على جواز استعماله ما لم تظهر فيه نجاسته، الماء المستعمل اتفقوا على جواز استعمال ما لم تظهر فيه نجاسة. قلت الشافعي في الجديد من قوليه واحد القولين في مذهب أحمد أن الجاري كالراكد في اعتبار القلتين فينجس ما دون القلتين بوقوع نجاسة فيه وإن لم تظهر فيه. وقال أيضا ابن حزم، هو بقى يبين، شوف يبين في كل هذا أن ابن حزم خالف قاعدته، وبالتالي على قوله هنا هيبقى مشكلة لو طبقنا عليه القواعد التي أرادها هو لنفسه. وقال واتفقوا على أن غسل الذراعين إلى منتهى المرفقين فرض في الوضوء، أن غسل إلى منتهى المرفقين فرض في الوضوء. قلت وزفر يخالف في وجوب غسل المرفقين، وحكي ذلك عن داود وبعض المالكية، اللهم إلا أن يعني بمنتهى المرفقين منتهوما من جهة الكف، يعني بهن، يبقى قصده أن إيه أن اتفقوا على الغسل هنا مش الغسل هنا أو من هنا. وهذا أصلا فيها خلاف، هل المرفقان يدخلان أم لا يدخلان، هذه مسألة خلافية تتبع المسألة الأصولية أيضا، أنه إلى المرفقين هل إلى تقتضي دخول ما بقى المغية أو لا تقتضي، هي للغاية لكن تقتضي دخول المغية أم لا تقتضي دخول المغية، مع أنه قال واتفقوا على أن غسل الذراعين إلى منتهى المرفقين فرض في الوضوء. قال واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة، يرحمك الله، واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر ما لم يكن طعاما أو رجيعا أو نجسا أو جلدا أو عظما أو فحما أو حممة جائز، على أن الاستنجاء بالحجارة بكل طاهر ما لم يكن طعاما أو رجيعا أو كذا كل هذا جائز. قلت في جواز الاستجمار بغير الحجارة قولان معروفان هما روايتان عن أحمد، إحداهما لا يجزئ إلا بالحجر، وهي اختيار أبي بكر بن المنذر وأبي بكر عبد العزيز، زي مسألة خلافية، يعني دي مش مسألة بقى واحدة ولا مسألتين، هم
كل طهر يدخل فيها حاجات كتير
أصلا. نعم. قال واتفقوا على أن كل إناء لم يكن فضة ولا ذهبا ولا صوفا ولا رصاصا ولا نحاسا ولا مغصوبا ولا إناء كسابي أهل كلام نحاز ولا جلد ميت ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي فإن الوضوء منه والأكل والشرب جائز كل ذلك. قلت الآنية الثمينة التي تكون أغلى من الذهب والفضة كالياقوت ونحوه فيها قولان للشافعي وفي مذهب مالك قولان، هذه مسألة خلافية وليست إجماعية. قال وأجمعوا على أن الحائض وإن رأت الطهر ما لم تغسل فرجها أو تتوضأ فوطؤها حرام. أن الحائض وإن رأت الطهر ما لم تغسل فرجها أو تتوضأ فوطؤها حرام. قلت أبو حنيفة يقول إذا انقطع دمها لأكثر الحيض أو مر عليها وقت صلاة جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولم تتوضأ ولم تغسل فرجها. شيخ الإسلام طبعا مش قضيته هنا، هو قضية أن يبين راجح أو عدم الرجحان، ولكن هو قضية أنه إيه، أنت الآن وضعت شروطا في الإجماعات في الإجماع وقد نقضت ذلك وليس مرة بل كثير، لأن شيخ الإسلام قال أنت لم تضع ما قارب هذا الشرط فكيف بمطابقته. قال واتفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا حل تأخيرها عمدا عن وقتها عن العاقل البالغ بعذر أصلا. قال اتفقوا على أن الصلاة لا تسقط ولا يحل تأخيرها عمدا عن وقتها عن العاقل البالغ بعذر أصلا، وأنها تؤدى على قدر طاقة المرء من جلوس واضطجاع بإماء وكيفما أمكن. قلت، يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قلت النزاع معروف في صورة في صور، منها حال المسايفة، حال التقاؤهم يعني التقاء الجيشين، فأبو حنيفة يوجب التأخير وأحمد في إحدى الروايتين يجوزه، ومنها المحبوس في مصر، ومنها عادم الماء والتراب، فمذهب أبو حنيفة وأحد القائلين في مذهب مالك أنه لا يصلي، ورواه معن عن مالك وهو قول أصبغ، وحكي ذلك قول الشافعي ورواية عن أحمد، وهؤلاء في الإعادة لهم قولان هما روايتان في مذهب مالك وأحمد، والقضاء قول أبي حنيف. قال ابن حزم واتفقوا على أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلتهم فسدتهم الإجماع. قال وروي عن أشرف أن من ائتم بامرأة وهو لا يدري حتى خرج الوقت ثم علم فصلاته تامة، وكذا من ائتم بكافر وهو لا يعلم أنه كافر. يعني يقول ابن حزم اتفقوا على أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلتهم فسدت بالإجماع. قال أيضا وروي عن أشهر أن من ائتم بامرأة وهو لا يرى حتى خرج الوقت ثم علم فصلاته تامة، وكذا من ائتم بكافر وهو لا يعلم أنه كافر. قلت ائتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز في المشهور عن أحمد، وفي سائر التطوع روايتان. يعني يقول اتمام الرجال بالنساء ورد رواية عن أحمد، في اتمام من لا يقرأ بالمرأة القارئة في قيام رمضان، وتنازعوا في سائر التطوعات. يقول في سائر التطوعات روايتان يعني عن أحمد. هذا إيه؟ لثبوت أو لورود الخبر في ذلك أن عائشة رضي الله عنها أو أهل بيتها إنما كانوا يأتمون بامرأة إن ثبت هذا، إن ثبت هذا. قال واتفقوا على أن وضع الرأس في الأرض والرجلين في السجود فرض. واتفق على أن وضع الرأس في الأرض والرجلين في السجود فرض. قلت المنقول عن أبي حنيفة أنه لا يجب السجود إلا على الوجه، بس السجود الواجب الأعضاء يعني يبقى الوجه، وهو قول الشافعي وروي عن أحمد، واقتضي هذا أنه لو سجد على يديه ووجهه وركبتيه أجزاءه، يبقى المسألة خلافية. هو بيقول اتفقوا على أن وضع الرأس على الأرض يعني حال السجود على وضع الرأس على الأرض والرجلين ده فرض. يقول المنقول عن أبي حنيفة أنه لا يجب السجود إلا على الوجه، لا يجب السجود إلا على الوجه فقط مش على الرجلين، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. قال واتفقوا على أن الفكرة في أمور الدنيا لا تفسد الصلاة. الفكرة في أمور الدنيا يعني لو أن الإنسان شغل بأمر من أمور الدنيا في الصلاة ينقص أجره بقدر ذلك لكن لا تبطل الصلاة. قلت إذا كانت هي الأغلب لو فكر في أمر دنيوي وغلب ذلك وصل إلى 70% 80% ففيها نزاع معروف، والبطلان اختيار أبي عبد الله بن حامد وأبي حامد الغزال، يبقى المسألة خلافية. كل ده هتكفره يعني معنى ذلك على هذا الكلام إن هذا يكفر. أدي واحدة. اثنين، رقم اثنين إنه ده لم يتوافق فيه الشرط الذي قلته أن يكون الإجماع متفقا عليه اتفاق الأمة على حكم بني أمية وبني العباس، وأن صلاة الصبح في الحضر في الخوف وفي وفي كل مواضعها ركعتان، يعني لا أحد يمكنه أن يخالف في ذلك لأن هذا علوم الدين بالضرورة، وبالتالي يكون مخالفه كافرا. قال واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكان ما لم يكن جوف الكعبة. اتفقوا على جواز الصلاة في كل مكان ما لم يكن جوف الكعب أو الحجر أو ظهر الكعب أو معاطن إبل أو مكانا فيه نجاسة أو حماما أو مقبرة أو إلى قبر أو عليه أو مكانا مغصوبا يقدر على مفارقته أو مكانا يستهزأ فيه بالإسلام أو مسجد الضرار أو بلاد ثمود لمن لم يدخلها باكيا. قلت الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق لا تصح بالمشهور عند كثير من أصحاب أحمد بل أكثرهم، والصلاة في الحش كذلك عند جمهورهم، وإن صلى في مكان طاهر منه، في الحش يعني مكان قضى الحاجة، حتى لو صلى في مكان طاهر منه يعني في ناحية بعيدة عن الإيه النجاسة. قال واتفق على أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي رمضان ليست فرضا. اتفقوا على صلاة العيدين وكسوف الشمس قيام ليالي رمضان ليست فرضا، وكذلك التهجد على غير النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خلافهم في التهجد للنبي. قلت العيدان فرض على الكفاية في ظاهر مذهب أحمد. من اللي قال لك انهم اتفقوا؟ وحكى عن أبي حنيفة أنهما واجبان على الأعيان، وعن عبيدة السلمانية أن قيام الليل واجب كحلب شاة يعني ولو بقدر حلب شاة يعني، وهو قول في مذهب أحمد. طبعا شيخ الإسلام أصلا بيرجح أن صلاة العيدين فرض على الأعيان، بس هو ما ذكر اختياره هو، لكنه بيثبت له أن الفقهاء خلفوك فيها. تقول أنت أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي رمضان ليست فرضا، طيب هناك من يقول بأنها فرض على الكفاية وبل على الأعيان. قال واتفقوا أن كل صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعلى الجنائز والوتر وما نظره المرء ليست فرضا. قلت في وجوب ركعتي الطواف نزاع معروف، وقد ذكر في وجوب المعادة مع إمام الحي وركعتي الفجر والكسوف. قال ابن حزم واتفقوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعتمة ساهيا أن عليه سجدتي السهو. اتفقوا على أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعتمة ساهيا أن عليه سجدتي إيه سهو. قلت الشافعي لا يوجب سجود السهو. ليه هنا؟ لأن الشافعي عنده أنها سنة، والسنة ما يسجد له. قال واتفقوا أن في كل 200 درهم 5 دراهم ما لم يكن حلي امرأة أو حلية سيف أو منطقة أو مصحفا أو خاتما. قلت نزاع في كل حلي مباح أو حلي، يعني بقول اتفقوا أن في كل 200 درهم 5 دراهم ما لم يكن حلي امرأة أو حلية سيف أو منطقة أو مصحف أو خاتمة. قلت النزاع في كل حلي مباح أو حلي الخوذة والران وحمائل السيف كالمنطقة في مذهب أحمد وغيره، والذهب اليسير المتصل بالثوب كالترازي الذي لا يتجاوز 4 أصابع مباح في إحدى الروايتين عنه، وحلية السيف كله كحلية السيف في إحدى الروايتين عنه، وللعلماء نزاع في غير ذلك من الحليات. أيوة، لكن هذا يعني ما يعارض كلام ابن حزم، لأنه ابن حزم بينقل الاتفاق أن في كل مئتي درهم 5 دراهم. يقول ما لم يكن حلي امرأة أو حلي كذا، يعني وقع فيه الخلاف، يعني وقع فيه الخلاف. فشيخ الإسلام بيقول النزاع في كل حلي مباح أو حلي الخوذة والران وحمال كذا كذا كذا، هذا في مذهب أحمد وغيره. طيب هو ما أنكر الخلاف. هو بيقول ما لم يكن، ده خرج عن إجماع ابن حزم، ما رأى إجماعا أصلا.
بس
حلي
المرأة هو
اللي مع الموس، لكن الحلي المرأة شيخ الإسلام ذكر، فلا اللي نقل الحلي. وفي خلاف يعني، لا يعني أنا أقصد ابن حزم هنا هو يركز على انه في كل ما تأتي درهم 5 دراهم، هذا من الفض، تمام. ما لم يكن حلي امرأة او حلية سيف او منطقة او مصحفا او خاتما، فهو الشيخ الإسلام يقول النزاع في كل حلي مباح او حلي الخوذة والران وحمائل السيف كالمنطقة في مذهب احمد. كان عايز يقول له ان تقصد ان عايز يقول ان هو غير حلي المرأة، يعني غير حلي، ان هو استثنى حلي المرأة، لا وغير حلي المرأة فيه نزاع، غير حلي المرأة يعني فيه نزاع بين العلماء وليس فقط استثناء لحلي المرأة. نعم. قال واتفقوا على ان وقت الوقوف ليس قبل الظهر في 9 من ذي الحجة. طبعا ده يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل يوم عرفة نزل بنمرة قبل الزوال وبعد الزوال، وقف بعرفة صلى الله عليه وسلم، لأن نمرة من ليست من عرفة، نمرة ليست من عرفة، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك دخل عرفة. طيب إلا ينزل قبل الظهر يوم عرفة ينزل قبل الظهر في عرفة ثم يرحل قبل الظهر، يعني راح مثلا الساعة 7 الصبح 8 وقف 2 ساعة وبعدين مشى، هل هذا يعد له وقوف أو لا يعد وقوف؟ فيقول اتفقوا على أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في 9 من ذي الحجة، يعني من وقف قبل الظهر فما وقف عرفة ما يصح. قلت أحد القولين بل أشهرهما في مذهب أحمد أنه يجزئ الوقوف قبل الزوال، وإن أفاض قبل الزوال لكن عليه دم كما لو أفاض قبل الغروب. هذا في أشهر القولين عن إيه؟ عن أحمد. ويبقى عند أحمد إن دي مسألة سنة، إن يعني إنه يعني إن الوقوف أو اعتبار الوقوف من الزوال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفة بعد الزوال هذا على السنة، لكن لو دخل عرفة قبل الزوال فالوقوف صحيح ومجزئ، ولو فارقه فعليه دم كما لو فارق بعد الزوال أصلا. نعم. وقال بعد أن ذكر من محظورات الإحرام اللباس والطيب والتغطية، واتفقوا أن من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنب في إحرامه شيئا عامدا أو نسيا أنه لا يبطل حجه ولا إحرامه، واتفقوا أن من جدل في الحج فإن حجه لا يبطل ولا إحرامه، واختلفوا في من قتل صيدا متعمدا فقال مجاهد بطل حجه وعليه الهدي. قلت وقد اختار في كتابه ضد هذا، وأنكر على من ادعى هذا الإجماع الذي حكاه هنا، يعني هو في كتابه أنكر ضد هذا وأنكر على من ادعى إيه؟ هذا الإجماع. فقال الجدال بالباطل وفي الباطل عمدا ذاكرا لإحرامه مبطل لإحرامه والحج، مع أنه يذكر فيها الخلاف ويقول لا هذه لا ينبغي هذا بقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال كل فسوق تعمد المحرم ذاكرا فقد أبطل إحرامه وحجه وعمرته لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق. قال ومن عجائب الدنيا أن الآية وردت كما تلونا فأبطل الحج بالرفث ولم يبطلوه بالفسوق. هذا كلام ابن حزم. فابن حزم يعني نعم ان تسلط على احد فالويل ايه له. نعم حتى كان يقولون طبعا ابن حزم يعني رحمه الله تعالى من علماء المسلمين وله ما له عليه ما عليه وعليه الكثير وليس هو من محقق طبعا مذهب السلف وعنده في هذا الكثير والكثير، لكن هو في المسائل التي وافق فيها الدليل فله في ذلك يعني اليد الطولة في هذا الباب. فحتى قالوا عنه كانوا يقولون إن لسان ابن حزم في الأمة كسيف الحجاج، ولكن طبعا هذا كلام لا يصل هذه الدركة. يعني قال ومن عجائب الدنيا أن الآية، ابن حزم يقول يعني منكرا طبعا مستبعدا أن يكون الواحد مفرقا بين متماثلين لا ينبغي التفريق بينهما، فيقول ومن عجائب الدنيا أن الآية وردت كما تلونا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فأبطلوا الحج بالرفث طبعا هو الجماع ولم يبطلوه بالفسوق. ده يدعى مسألة أصولية اللي هي إيه في العطف دالة الاقتران. هل دالة الاقتران هيعمل بها وتأخذ كل المعطوفات حكما واحدا ولا إذا دل الدليل على التفريق نعمل به؟ وهذا هو الحق أنه إذا دل الدليل على التفريق نعمل به، وإلا فيكون كل المعطوفات على حكم واحد. وقال مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة وكذا والسواك والطيب، فعند من يقول بعدم غسل الجمعة فيقول إيه؟ فيقول بأنه هذا دليل على أن غسل الجمعة ليس واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم عطف عليه الطيب والسواك وكذا. وعند من يقول بغسل الجمعة بأنه يعني واجب هيلزمه بقى أن يقول بوجوب هذه الإيه؟ الأشياء، إلا إذا قال هذه تخرج بالإيه؟ بالدليل. وقال كل من تعمد معصية أي معصية كانت وذكر لحجه منذ يحرم إلى نتيجة طوافه بالبيت الإفاضة ورمي جمرة العقرب فقد بطل حجه. طبعا لو خرجت ابن باز هو الذي لا يبطل حجه يبقى ممكن، يعني لو الآن قلنا بكلام ابن حزم إنه كل من فعل معصية كل لا يعمل معصية وهو ذاكر لحجه إلى أن يتم طوافه منذ أن يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت الإفاضة ورمي جمرة العقبة فقد بطل حجه، معناه هنا أنه لن يصح حج أحد أبدا إلا يعني من رحم الله عز وجل. لا دعوهم الإجماع على أنه لا يبطل. كيف يا حازم تتألف لعله ينقل؟ ينقل ايه ده هو بيتكلم الان هو بيرجح ويرجح بقوه. ده هو بيقول ومن عجائب الدنيا ان الايه وردت كما تلونا فابطلوا الحج برفث ولم يبطلوا الفسوق. ده هو بيعتبرها من عجائب الدنيا، فضلا بقى ان هم ينقلوا الاجماع على دعواهم ديت ان هو لا يبطل. واخد بالك؟ مع انه نفسه يقول ايه؟ يقول في الأول بعد المحظورات واتفقوا أن من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في حرامه، أنه يجتنبه في حرامه شيئا عامدا أو نسيا أنه لا يبطل حجه ولا إحرامه، إلى أن قال إيه نعم واتفق أن من جدل في الحج فإن حجه لا يبطل ولا إحرام، اتفق نقل في الإجماع. قلت وقد اختار في كتابي ضد هذا وأنكر على من دعا الإجماع الذي حكاه هنا، فقال الجدال بالباطل وفي الباطل عمدا ذكر مبطل إحرامه والحج. ليه؟ لأن الآية دلت ذكرت الثلاثة، فكيف تخرج الرفث عن سائر ما ذكر؟
نقول إن
لا احنا ما نيجي نرجح دي حاجة تانية. هو محل البحث هنا في مسألة ان هو ينقل ويخالف ما نقل، يبقى يلزمه على قوله الان ايه؟ قلت الاجماع فيه اظهر منه في كثير مما ذكره في كتابه، يعني الاجماع على انه لا يبطل حج لا بالجدال ولا بالفسوق اظهر مما نقله من كثير من الاجماعات التي نقلها، فضلا ان ينقضها رحمه الله. قال واتفقوا ان كل صدقه واجبه في الحج او اطعام، واتفقوا ان كل صدقه واجبه في الحج او اطعام انه ان اداه بمكه اجزاه، واختلفوا في من ادى ذلك في غير مكه حاشى جزاء الصيد، فانهم اتفقوا انه لا يجزئ الا بمكه. اتفقوا ان كل صدقه واجبه في الحج او اطعام انه ان اداه بمكه اجزاه، يعني اي محظور طبعا بيبقى فيه صدقه اطعام ست مساكين مثلا او ذبح شاه او كذا، فيقول ان الصدقه الواجبه في الحج او الاطعام اذا كان بسبب محظور او ترك نسك انه ان اداه بمكه اجزاه، واختلفوا في غير مكه. قلت مذهب ابي حنيفه ومالك انه يجزي الاطعام في جزاء الصيد في غير مكه، لانه بيقول حاشا جزاء الصيد، فانه متفق انه لا يجزي الا بمكه. هو بيقول ان مذهب ابو حنيفه، شيخ الاسلام بيقول مذهب ابي حنيفه ومالك انه لا يجزي الاطعام في جزاء الصيد في غير ايه؟ مكه. وكذا عندهما تفرقه اللحم تجزئ في غير الحرم، تفرقه اللحم يعني يذبح في الحرم ويفرق فين؟ وانما الواجب في الحرم عندهما اراقه الدم. يقول وكذلك عندهما تفرقة اللحم تجزئ في غير الحرم، وإنما الواجب في الحرم عندهما إراقة الدم، بخلاف الشافعي وأحمد من وافقهما فإنهم أوجبوا ذبحه في الحرم وأوجبوا تفرقته في الحرم. وكذلك الصدقة تقوم مقام ذلك. ولعل هؤلاء يأخذون به الآن، لعل المملكة أخذ بكلام بأنه يجوز التفرقة خارج الحرم إذا ذبح في الحرم، وعليه فإنهم يخرجون لحوم الأضاحي الآن فين؟ يخرجونها خارج الحرم في كثير منها إلى البلدان التي تحتاج إلى ذلك. والحقيقة يعني صارت أرفق بالمسلمين جدا جدا، وحصل بها نفع كبير، لأن هذه اللحوم كانت في الزمن الماضي يا أخواني قبل وجود المجازر الآلية هذه كان منى تتعفن. ليه؟ ليس كل واحد بيذبح بياخذ معه لياكل، فين اللي هياكل؟ انا الان حجاج الحملات والحجاج اللي هم يفترشون واللي جالسين في المساجد فين هيطبخ؟ فيذبح ويترك، يذبح ويترك، يذبح ويترك، يذبح ويترك. فكانت هذه يعني يحصل فيها اذى كثير واهدار للحوم. فصار الذبح المتعبد به والاكل، لانه يجوز اصلا حمل لحم الاضحيه معك، فالهدي يكون كذلك ايضا، يكون كذلك ايضا. فطالما ان الذبح حصل في الحرم وحصلت كفايه الفقراء، فقراء الحرم، فهذا ينقل. قال ابن حزم واتفقوا ان من يوم النحر وهو العاشر من الحجة إلى انسلاخ ذي الحجة وقت لطواف الإفاضة ولما بقي من سنن الحج. اتفقوا أن من يوم النحر وهو العاشر إلى انسلاخ ذي الحجة كل الشهر يعني وقت لطواف الإفاضة ولما بقي من سنن الحج. قلت إن أخره عن أيام منى جاز في مذهب الشافعي وأحمد والليث والأوزعي وأبي يوسف وغيرهم، وهكذا نقل عن مالك. وقال أبو حنيفة وزفر والثوري في رواية إن أخره إلى ثالث أيام التشريق لزمه دم، وهو قول مخرج في مذهب أحمد. وإن أخره إلى المحرم فلا شيء عليه إلا عند مالك، فإنه عليه دم. ولفظ المدونة إذا جوز أياما منها وتطاول ذلك لزمه، ولم يوقت فيه وأما رمي الجمار فلا يجوز بعد أيام التشريق لا نزاع نعلمه، بل على من تركها دم ولا يجزئ رميها بعد ذلك. إذن مسألة خلافية. أنت تقول إلى نهاية ذي الحجة متفقون على أن الطواف إلى نهاية ذي الحجة لا إشكال فيه، لا، ده من بعد أيام التشريق فيه الخلاف. سبحان الله، سبحان من أعطى شيخ الإسلام هذا العلم والاطلاع على كلام أهل العلم ومعرفة الأقوال وتحرير الأقوال. قال: واتفقوا على أن إيجاب الهدي فرض على المحصر، المحصر الذي أحصر فلم يدخل مكة، والإحصار بعدو بمانع. وهل المرض إحصار أم لا؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. الله عز وجل قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب، فقال اتفقوا على أن إجاب الهدي فرض على المحصر. قلت: قد نقل غير واحد عن مالك أنه لا يجب الهدي على المحصر، وهو المشهور من مذهب مالك. نعم، ليه؟ لا لا، دي مسألة تانية. لو اشترط، دي مسألة تانية. لو اشترط ما عليه شيء، لكن ده من غير اشتراط. ليه؟ لا، في إجاب من غير اشتراط. حتى الاشتراط إذا اشترط فهذا لا شيء عليه. أيوة، ما هو الإجاب في على المحصر، إجاب ذلك على المحصر، هل يجب عليه لنص الآية؟ وطبعا هو ده الواجب أيضا لنص الآية، هو من جهة الوجوب. نعم، هو ده الراجح، لكن شيخ الإسلام مش قصده الراجح والمرجوح، قصده مسألة خلافية. قد نقل غير واحد عن مالك أنه لا يجب الهدي على المحصر، وهو المشهور من مذهب مالك. قال ابن حزم: واتفقوا على أن من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه، واتفقوا على أن من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب. حلف دون أن يحلفه الحاكم، قال لك اتفقوا على أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب. ليه؟ لابد أن يكون أمام الحاكم. قلت: قد نص أحمد على أنه إذا رضي بيمين خصمه فحلف له لم يكن له مطالبته باليمين بعد ذلك. إذا رضي حل الحلف يبقى ليس له أن يطالبه بعد إيه؟ بعد ذلك. قال: وأجمعوا على أن كل من لزمه حق في ماله أو ذمته لأحد فرض عليه أداء الحق إلى من هو له عليه. وأجمعوا على أن كل من لزمه حق في ماله أو ذمته لأحد فرض عليه أداء الحق إلى من هو له عليه إذا أمكنه ذلك، وبقي له بعد ذلك ما يعيش به أياما هو ومن تلزمه نفقته. قلت: مذهب أحمد أنه يترك له من ماله ما تدعو إليه الحاجة من مسكن وخادم وثياب. وكذلك قال إسحاق، مش بس فقط إن هو النفقة أيام، وكذا قال إسحاق، وظاهر مذهب أحمد أيضا أنه إذا لم تكن له صنعات يترك له ما يتجر به لقوته وقوت عياله، نسيب له كمان، نترك له مالا يقيم مشروعا ليأخذ منه قوته هو وأولاده، وإن كان ذا حرفة ترك له آلة حرفته. وقد نقل عنه عبد الله ابنه أنه قال: يباع عليه كل شيء إلا المسكن، يباع عليه كل شيء إلا المسكن وما يواريه من ثيابه والخادم، والخادم إن كان شيخا كبيرا أو زمنا وبه حاجة إليه، فلم يستثني ما يكتسب به لقول الأكثرين. قال: وأجمع أن إذا مسألة خلافية، وأجمع أن المملوكة لا يجبر سيدها على إنكاحها ولا على أن يطأها وإن طلبت هي ذلك، ولا على بيعها من أجل منعه لها الوطء والإنكاح. قلت: مذهب أحمد المنصوص المعروف مذهبي أن الأمة إذا طلبت الإنكاح فإن سيدها يستمتع بها، وإلا لزمها إجابتها، ولزمه إجابتها، يعني إما أنك تنكحها بقى، ولا إذا طلبت الإنكاح إما أنك أنت تنكحها ولا تتركها تنكح غيرك حتى لا تتعرض للفتنة. وكذلك إذا كانت ممن لا تحل له، وكذلك مذهبه في العبد، يعني وكذلك يسمح لها إن كانت لا تحل له، كذلك مذهبه في العبد، ومذهب الشافعي إذا كانت مما لا تحل له فليلزم إجابتها على وجهين. إذن مسألة أيضا خلافية. طيب قال أيضا ابن حزم واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلال، واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلال إذا كانت العدة في غير رجعية أو كانت من وفاة. قلت شيخ الإسلام في المعتدة البائنة بالثلاث أو بما دون الثلاث، في المعتدة البائنة بالثلاث أو بما دون الثلاث كالمختلعة ثلاثة أوجه في مذهب أحمد. وقولان للشافعي أحدها يجوز التعريض بخطبتها وهو قول مالك وأحمد، واحد قول الشافعي والثاني لا يجوز، والثالث يجوز في المعتدة بالثلاث لأنها محرمة على زوجها وكذلك كل محرمة، ولا يجوز في المعتدة بما دون ذلك زي المختلعة يعني لإمكان عودها إليه، وهو أحد قولي الشافعي. واتفق على التعريض للمرأة وفي العدة حلال إذا كانت العدة في غير رجعية، فهو عايز يقول لا في الرجعية، في غير الرجعية زي البائنة الثلاث أو المختلعة فيها الخلاف وليس فيها الاتفاق كما ذكرت. قال واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافق وقت طلاق، واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافق وقت طلاق ثم اختلفوا في وقت وقوعه، فمن قائل الآن ومن قائل هو إلى أجله، واتفقوا أنه إذا كان ذلك الأجل في وقت طلاق أن الطلاق قد وقع. قال واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا. قال واتفقوا على أن ألفاظ الطلاق طلاق وما تصرف من هجائه مما يفهم معناه، أنت طالق أنت طلقة أنت كذا، والبائن والبتة والخلية والبرية، وأنه إن نوى بشيء من هذه الألفاظ طلقة واحدة سنية لزمته كما قدم. قال ولا نعلم خلافا في أن من طلق ولم يشهد أن الطلاق لازم، ولا نعلم خلافا في أن من طلق ولم يشهد أن الطلاق لازم، ولكن لسنا نقطع على أنه إجماع. قلت فقد ذكر فيما إذا كان قصده الحل بالطلاق أيلزم أم لا قولين، وذكر أن المؤجل والمعلق بصفة يعني إذا لم يكن في معنى اليمين أنه يقع باتفاق، وقد اختار في كتابه الكبير في الفقه شرح المجلل والمحلى خلاف هذا، وأنكر على من ادعى الإجماع في ذلك، يعني أنكر على نفسه. كذلك اختار أن الطلاق بالكناية لا يقع، ولا يقع إلا بلفظ الطلاق، وهذان قول الرافضة، وكذلك قولهم إن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد، وقد أنكر في كتابه من ادعى إجماعا في هذا وهذا وهذا كما هو عادته في أمثال ذلك، مع أنه قد ذكر هنا فيه الإجماع الذي اشترط فيه الشروط المتقدمة، ومعلوم أن الإجماع على هذا من أظهر ما يدعى فيه الإجماع، لكن هو في غير موضع يخالف ما هو إجماع عند عامة العلماء وينكر أنه إجماع، كدعواه وجوب الضجعة بعد ركعتي الفجر وبطلان صلاة من لم يركعهما. سبحان الله. ودعواه وجوب الدعاء في التشهد الأول بقوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ونحو ذلك مما يعلم فيه الإجماع أظهر مما يعلم فيه أكثر ما حكى. سبحان الله. يعني إن الضجعة بعد ركعتي الفجر هذه واجبة، وتبطل صلاة وبطلان صلاة من لم يركعهما، يعني ركعتي الايه في الفجر هي السنة. سبحان الله. بل إذا قال القائل إن الأمة أو الأمة أجمعت أن الدعاء لا يشرع في التشهد الأول، كان هذا من الإجماعات المقبولة، فضلا عن أن يقول أحد إن هذا الدعاء واجب فيه، وإن صلاة من لم يدعو فيه باطلة، وإنما النزاع في وجوبه في التشهد الذي يسلم فيه، وكان طاووس يأمر من لم يدعو بالإعادة، وذكر ذلك وجه في مذهب أحمد. قال: واتفقوا أن عدة الحرة المسلمة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة وهي لم تحض أو لا تحيض إلا أن البلوغ متوهم منها 3 أشهر متصلة، اللي ليست حامل وليست مستريب وهي لم تحض أو لا تحيض أنها تعتد بالأشهر، يبقى 3 أشهر متصلة. قلت: من بلغت من سن المحيض ولم تحض ففيها عن أحمد روايتان، أشهرهما عند أصحابي أنها تعتد عدة المستريبة 9 أشهر ثم 3 أشهر كالتي ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. قال: واتفقوا على أن استقراض ما عدا الحيوان جائز، واختلفوا جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان. قلت: الاتفاق إنما هو في قرض المثليات المكيل والموزون، وأما ما سوى ذلك اللي هو بقى غير المكيل والموزون فأبو حنيفة لا يجوز قرضه، لأن موجب القرض المثل ولا مثل له عنده، فالنزاع فيه كالنزاع في الحيوان، لأن المثلية صعب، أديك بقرة مقابل بقرة، واخد بالك؟ ده لا يمكن التماثل في هذا. مثلا عندي يعني دي في كلام في الحيوان، إنما كلامه الشيخ الإسلام يقول كلامه في المكيل والموزون، أما في عدد ذلك في مسألته خلافية. قال: واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز، وأن الوصية بالبر وبما ليس ببر ولا معصية ولا تضيع للمال جائزة. قلت: يعني الوصية بالواجب واجب، الوصية بما ليس معصية ولا واجب هذه إيه؟ جائزة. قلت: الوصية بما ليس ببر ولا معصية والوقف على ذلك فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، والصحيح أن ذلك لا يصح، فإن الإنسان لا ينتفع ببذل المال بعد الموت إلا أن يصرفه إلى طاعة الله، وإلا فبذله بما ليس بطاعة ولا معصية لا ينفع بعد الموت، بخلاف صرفه في الحياة في المباحات كالأكل والشرب واللباس فإنه ينتفع بذلك. كل هذه المسائل فيها الخلاف بين أهل العلم. وقال في الجزية: واتفقوا على أنه إن أعطى، يعني من يقبل منه الجزية، واتفقوا على أنه إن أعطى يعني من يقبل منه الجزية عن نفسه وحده 4 مثاقيل ذهب في كل عام، على أن يلتزم ما ذكره من شروط الذمة، فقد حرم دم من وفى بذلك وماله وأهله وظلمه. قلت للعلماء في الجزية: هل هي مقدرة بالشرع أو باجتهاد الإمام أن يزيد على 4 دنانير؟ قولان، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد وهي مذهب عطاء والثوري ومحمد بن حسن وأبي عبيد وغيره، يعني هو جعل الاتفاق على 4 مثاقيل مع أن المسألة إيه؟ خلافية، يرجع فيها الإمام ولا هي مقدرة. قال: واتفقوا أنه لا ينفل من ساق مغنما أكثر من ربعه في الدخول ولا أكثر من ثلثه في الخروج. واتفقوا أنه لا ينفل من ساق مغنما أكثر من ربعه في الدخول ولا أكثر من ثلثه في الخروج. قلت في جواز تنفيل ما زاد على ذلك إذا اشترطه الإمام، مثل أن يقول من فعل كذا فلا نصف ما يغنم، قولان هما روايتان عن أحمد. وأما تنفيل الزيادة بلا شرط فلا أعلم فيه نزاعا، ويمكن أن يحمل كلام أبي محمد بن حزم على هذا فلا يكون فيما ذكره نزاع. شوف الإنصاف، يعني يقول لعلك أما ما كان فيه شرط من الإمام، هو طبعا ابن حزم بيقول أنه ما ينفل من ساق مغنما أكثر من الربع في حال الدخول ولا أكثر من الثلث في حال الخروج. طيب الثلث أو الربع هنا ابن حزم يقول ما يزيد على هذا، اتفق عليه ما يزيد على هذا. الشيخ الإسلام بيقول إذا كان بينه وبين الإمام شرط، شرط أخذ النصف أخذ كذا، فلا الإمام يوفي بشرط. لكن لعل ابن حزم قصد فيما لو لم يكن شرط من الإمام، وحينئذ يكون لا نزاع. فالشيخ الإسلام نفسه بيقول ويمكن أن يحمل كلام ابن حزم على هذا اللي هو تنفيذ زيادة بلا شرط، وأنه ليس فيها نزاع، يعني أنه ليس فيها نزاع إيه؟ أنها لا تجوز، فلا يكون فيما ذكره النزاع. قال واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكران، أن الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكران إذا أمن أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التي قدمنا أو على الجلاء، أو أمن سائر جلاء يعني أن يجلوا من المكان، أو أمن سائر الكفار على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم وترك بلادهم واللحاق بأرضهم بأرض حرب أخرى لا بأرض ذمة ولا بأرض إسلام، أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا. اتفق على أن الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكران إذا أمن أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التي قدمنا أو على الجلاء أو أمن سائر الكفار على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذريهم، كل هذا أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كان. قلت ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه، وهذا هو المشهور عند أصحاب أحمد، وفيه وجه في المذهبين أنها تصح من كل مسلم كما ذكره ابن حزم. يعني إذا المسألة إيه؟ خلافية. قلت هذا طبعا بخلاف الأمان، بخلاف هذا في عقد الذمة، بخلاف الأمان فإن المسلم إن أمن أحدا من هؤلاء وجب على المسلمين احترام هذا الأمان. أما مسألة بقى العقود هذه بيكون مرجعها للإيه؟ للإمام على الخلاف. قال واتفقوا أن أولاد أهل الجزية ومن تناسل منهم فإن الحكم الذي عقده أجدادهم وإن بعدوا جار على هؤلاء لا يحتاج إلى تجديده مع من حدث منهم، يعني الابن هيكبر وكذا فأيضا هذا كله جار على أولادهم، يعني على الأولاد أيضا إذا كبروا ما جرى على الآباء. قلت هذا هو قول الجمهور، ولأصحاب الشافعي وجهان، أحدهما يستأنف له العقد، الولد الصغير يستأنف له العقد وهذا منصوص الشافعي، والثاني لا يحتاج إلى استئناف عقد كقول الجمهور. قال واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد من في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان، لا في مكانين ولا في مكان واحد. قلت النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة، يعني ابن حزم بيقول إيه هنا اتفق أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان، لا في مكانين ولا في مكان واحد. قال النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة كأهل الكلام والنظر، فمذهب الكرامية وغيرهم جواز ذلك، وأن عليا كان إماما ومعاوية كان إماما، وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلا منهما ينفذ حكمه في أهل ولايته كما ينفذ حكم الإمام الواحد وأما جواز العقد له ابتداء فهذا لا يفعل مع اتفاق الأمة، وأما مع تفرقتها فلم يعقد كل من الطائفتين لإمامين، ولكن كل طائفة إما أن تسالم الأخرى وإما أن تحاربها، والمسالمة خير محاربة يزيد ضررها على ضرر المسألة، وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء. وطبعا الصنعاني والشوكاني وكذا نقلوا مع تباعد الديار واتساع رقعة الإسلام وحصول التغلب من بعض الناس على هذه المناطق وكذا، وأصبح صعب جدا أن تكون ديار المسلمين على إمام واحد، أن ذلك جائز ومعمول به وعليه، فكل إمام في مكانه فإن له حكم الإيه؟ الإمام العام، وتعتبر له الإمامة وتجري عليه الأحكام ولا إشكال في ذلك. لأن هذا أيضا مما يشغب به بعض الناس أن أيضا لا يعمل بإمامة هذا الثاني، وأن مسألة تفرق الأئمة في الديار أن هذا خلاف الشريعة، وأنه ليس هؤلاء أئمة، ليسوا هؤلاء أئمة معتبرين. لماذا؟ لأن الإمام ينبغي يكون واحد. وطبعا ده قولون بيؤدي إلى إبطال إمامة كلها، لأن من الواحد هذا يا ترى؟ من هو الواحد هذا؟ وبالتالي ستبطل الإمامة كلها. وليس على هذا عمل المسلمين، ما زال المسلمين على العمل بهذا. في الأندلس كان هناك ملك للمسلمين، وهنا كان هناك ملك للمسلمين، ومع ذلك وجبت الأحكام الإمامة لكل من تغلب على بلد واستقلت واستقرت، خصوصا في هذه الأزمان التي أصبح ما ينازع أحد في هذا، صار كل بلد مستقلة. هذه السعودية، هذه مصر، هذه ليبيا، هذه الجزائر، هذه كذا وهذه كذا، فأصبح كل قطر من هذه الأقطار له رئيسه الخاص وله إمامه الخاص، والعلماء قالوا بالسمع والطاعة أو جريان أحكام الإمامة على هذا الإمام الموجود، ولم ينازع أحد من علماء العصر المعتبرين في هذا أبدا، لا ابن باز ولا العثيمين ولا الألباني ولا مقبل، قالوا لا نسمع ولا نطيع إلا للإمام العام في هذا. وإنما نصوا على هذا، نصوا على أن كل حاكم في بلده إنما هو مقام الإمام العام في المسلمين في العهود الماضية. نعم.
كل الإجماع هكذا ثابت أن الحكم قصر ابتداء، يعني لا يجوز أن نولي إمامين ابتداء منهما. كل الإجماع هكذا لا إشكال.
الإيه؟
الإجماع هكذا قد يكون لا إشكال فيه أن الحكم قصر لا يجوز ابتداء أن نولي إمامين. هذا لا يقول أهل السنة. يعني لا يقول.
لا هو بيقول في إمامان لا متفقان ولا مفترقان. لا متفقان ومفترقان. شيخ حسين بيقول وأما جواز العقد لهم ابتداء فهذا لا يفعل مع اتفاق الأمة، أما مع الافتراق فهذه مسألة ثانية. هو بيقول لا متفقان ولا إيه ولا مفترقان. نعم. قال واتفقوا أنه إذا كان الإمام من ولد علي وكان عدلا، أن الإمام إذا كان من ولد علي وكان عدلا ولم يتقدم بيعته بيعة أخرى لإنسان حي وقام عليه من دونه أن قتال الآخر واجب. أنه إذا كان الإمام من ولد علي وكان عدلا ولم يتقدم بيعته بيعة أخرى لإنسان حي وقام عليه من دونه أن قتال الآخر واجب. قلت ليس الإمام في هذه بعينها كلام ينقل عنهم ولا وقع هذا بالإسلام إلا أن يكون في قصة علي ومعاوية، ومعلوم أن أكثر علماء الصحابة لم يروا القتال مع واحد منهما، وهو قول جمهور أهل السنة والحديث وجمهور أهل المدينة والبصرة وكثير من أهل الشام ومصر والكوفة وغيرهم من السلف والخلف. وقد قال إنما أدخلنا هذا الاتفاق على جوازه لخلاف الزيدية، هل تجوز إمامة غير علوين أم لا، وإن كنا مخطئين لهم في ذلك ومعتقدين صحة بطلان هذا القول، وأن الإمامة لتعدى فهر بن مالك وأنها جائزة في جميع أفخاذهم، ولكن لم يكن بد في صفة الإجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا. ويقول كده ابن حزم يعني قلت قد ذكر هو أنه لا يذكر أو لا يذكر إلا خلاف أهل الفقه والحديث دون المعتزلة والخارج والرافضة رحمهم، فلا معنى لإدخال الزيدي، هو نفسه بيقول لخلاف الزيدي، وانت وابن حزم يقول اننا لا ندخل في هذه الاجماعات خلاف المعتزله والخوارج والرافضه، فلا معنى اذا لادخالك الزيديه في الخلاف وفتح هذا الباب. فقد ذكر في كتاب الميل والنحل نزاعا في ذلك، وان طائفه ادعت النص على العباس وطائفه ادعت النص على عمر، وهذا خلاف شرطك الذي وضعته، وهو انه لا يعتبر كلام اهل الاهواء كالمعتزله والخوارج والرافضه في هذا. قال: واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع فإنه كافر. قلت في هذا النزاع مشهور بين الفقهاء، أقول شيخ الإسلام هذا فيه نزاع مشهور بين الفقهاء، مخالف الإجماع، مخالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع فإنه كافر. قال: في هذا نزاع مشهور بين العلماء. هيبقى زي مخالفة النص، أنا عارف أن هذا النص مثلا يعني هذا حجة من يقول بأنه ليس بكافر، لأن هذا نص أنا متيقن منه، نص متواتر، وأنا خالفته زي ما مر معنا أمس مسألة الكذب على رسول الله متعمدا، فإن هذا لا يكفر، مخالف النص لا يكفر، بل هو آثم عاصي، زي ولا تقرب الزنا، واحد بيزني خالف غير خالف في حجيته، يعني جحد كذب به استحل العمل بخلافه، دي مسائل تانية، أما مخالفه فهذا فيه إيه هذا. فالذين طبعا يوجبون الإجماع على اعتبار ويرون كفر يعني من خالفه على اعتبار أن هذا الإجماع حجة منزلة، كمن يقول بأنه ليس القرآن حجة أو ليست السنة إيه حجة. هل هو بقى هيخالف في الحجية أو هو يخالف في العمل بالمجمع عليه؟ قال: واتفقوا أن السمن إذا وقع فيه فأر أو فأرة فمات أو ماتت ومائع أنه لا يؤكل. اتفقوا أن السمن إذا وقع فيه فأر أو فأرة فمات أو ماتت ومائع أنه لا يؤكل. قلت: هذا في نزام معروف، فمذهب طائفة أنه يلقى وما قرب منه ويؤكل سواء كان جامدا أو مائعا. قال البخاري في صحيحه: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. ساق بسنده عن ابن عباس حدث عن ميمون أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. قيل لسفيان: فإن معمارا يحدث عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال: سمعت الزهري يقول عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته منه مرارا. طبعا هو ابن تيمية ذكر أمثلة يعني عديدة في هذا، هو القصد أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين أنه خالف شرطه كثيرا، إلى أن قال الشيخ الإسلام: وقد ذكر رحمه الله تعالى إجماعات من هذا الجنس في هذا الكتاب، ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف انتقاضها فإن هذا يزيد على ما ذكرناه، مع أن أكثر ما ذكره من الإجماع هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعا، وإنما يقول أكثر ما ذكره من الإجماع هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعا، وإنما المقصود أنه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء وتبرزه في ذلك على غيره واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعات مشهورة. يعني هو أكثر ما ذكره نعم هو إجماع، لكن ذكر كثيرا مما خالف شرطه على كثرة اطلاعه على كلام أهل العلم في ذلك، وسبب ذلك دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به، وسبب ذلك سبب وقوعه في هذا له يقول: وسبب ذلك دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به. ودعوى أن الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره. فهاتان قضيتان لا بد لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع. فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قف ما ليس له به علم. وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل المؤمنين. وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل. تابعتم يا إخواني؟ يعني في فرق بين إيه؟ بين المسألتين هنا. أن تدعي عدم المنازع وأن تدعي عدم العلم بالمنازع. فأقول لا أعلم فيه خلافا، أو تقول لا أعلم لا خلاف فيه، وليس يوجد خلاف قط في هذا. طبعا ده من الذي يحط بهذه المسائل؟ من الذي يحط في هذه، خصوصا في المسائل الخفية، في الأمور الخفية، من الذي يحط بذلك؟ أقول الآن كل علماء العصر بلا استثناء اتفقوا على ذلك. من الذي يحد ذلك؟ لكن حينما تقول لا أعلم خلافا يبقى أسندت الأمر إلى علمك، وقد يقع خلاف لا تعلم. نعم. وقد ختم الكتاب. ولهذا يقول لي بقى وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة. وقد ختم الكتاب بباب من الإجماع في الاعتقادات، فكفر من خالفه، كفر من خالف الإجماعات اللي في هذا الباب في الاعتقاد، فقال اتفقوا أن الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء غيره، وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه، ثم خلق الأشياء كلها كما شاء، وأن النفس مخلوقة والعرش مخلوق والعالم كله مخلوق. قلت أما اتفاق السلف وأهل السنة والجماعة على أن الله وحده خالق كل شيء فهذا حق، ولكنهم لم يتفقوا على الكفر من خالف ذلك. فإن القدرية الذين يقولون إن أفعال الحيوان لم يخلقها الله أكثر من أن يمكن ذكرهم من حين ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة إلى هذا التاريخ. والمعتزلة كلهم قدرية، وكثير من الشيعة بل عامة الشيعة المتأخرين، كثير من المرجاء والخوارج وطائف من أهل الحديث والفقه نسبوا إلى ذلك، منهم طائفة من رجال الصحيحين ولم يجمعوا على تكفير هؤلاء أن الله يعني خلق كل شيء وأن ثم خلق الأشياء كلها كما شاء، وأن النفس مخلوقة والعرش مخلوق. يقول فيه من قال بأن أفعال الحيوان لم يخلقها الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك العلماء ما كفروا، بل هو نفسه قد ذكر في أول كتابه أنه لا يكفر هؤلاء، هو نفسه لا يكفر هؤلاء. والمنصوص عن مالك والشافعي وأحمد في القدرية أنهم إذا جحدوا العلم كفروا، وإذا لم يجحدوه لم يكفروا. يقول بقى مثلا الله خلق الأفعال، خلق الخير دون الشر، هذا ضلال مبين، لكن هل يكفرون بهذا أم لا؟ أما من أنكر العلم فقالوا هذا يكفر من أنكر علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها، وأن علمه مبتدأ بالشيء بعد وقوعه، فلا شك في كفر هؤلاء. وأيضا فقد ذكر في كتاب الملل والنحل أن الصحابة وأئمة الفتية لا يكفرون من أخطأ في مسألة في الاعتقاد ولا فتية، أن الصحابة وأئمة الفتية لا يكفرون من أخطأ في مسألة في الاعتقاد ولا فتيا، وإن كان أراد بقوله أتى المسلمون على هذا فهذا أبلغ. ومعلوم أن مثل هذا النقل الإجماع لم ينقله عن معرفته بأقوال الأئمة، لكن لما علم أن القرآن أخبره أن الله خلق كل شيء وأن هذا من أظهر الأمور عند الأمة حكى الإجماع على هذا. يعني هو ما نقلش إجماع عن العلماء، لكن لما القرآن الله خلق كل شيء وهذا أمر ظاهر فنقل الإجماع بمجرد الإيه؟ ثم اعتقد أن من خالف الإجماع كفر بالإجماع، فصارت حكايته لهذا الإجماع مبنية على هاتين المقدمتين اللتين ثبت النزاع في كل منهم. وأعجب من ذلك حكاية الإجماع على كفر من نازع أنه سبحانه لم يزل وحده ولا شيء غيره معه، ثم خلق الأشياء كما شاء. ومعلوم أن هذه العبارة ليست من كتاب الله ولا تنسب إلى رسول الله، بل الذي في الصحيح كان الله ولا شيء قبله في حديث عمران بن حصين، وكان عرشه على الماء، وكتب بالذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض. وروي هذا الحديث في البخاري بثلاثة ألفاظ، وروي كان الله ولا شيء قبل، وروي ولا شيء غيره، وروي ولا شيء معه، والقصة واحدة واحدة في قصة عمران واحدة، ولا شيء قبله ولا شيء غيره ولا شيء معه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال واحدا من هذه الألفاظ، ما قال هذا المجموع، لأن القصة واحدة، ولا شيء قبله ولا شيء معه ولا شيء غيره. والآخران روي بالمعنى، وحينئذ فالذي يناسب لفظ ما ثبت عنه في الحديث الآخر الصحيح أنه كان يقول في دعائه أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فقوله في هذا أنت الأول فليس قبلك شيء يناسب قولك كان الله ولا شيء قبله. ده بيتعقب بقى ابن حزم إن العبارة اللي وضعها ولا شيء معه، ليه بيحققها هنا؟ لأنه ابن حزم يكفر مين؟ من خالف، يعني من لم يقل ولا شيء معه يكون كافرا. طيب فإن قال ولا شيء قبله، وهو التي يرجحها ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد بسط الكلام على هذا الحديث وغير في هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا الكلام على ما ظنه بعض الناس من الإجماعات، فهذا اللفظ ليس في كتاب الله، وهذا الحديث ولو كان نصا فيما ذكر فليس هو متواترا، فكم من حديث صحيح ومعناه فيه نزاع كثير. يعني حتى لو افترضنا انه ما في الا هذا، فان هذا قد يقع فيه نزاع من جهه الدلاله ومن جهه المعنى، فكيف ومقصود الحديث غير ما ذكر؟ ولا نعرف هذه العبارة عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين اللي هي ولا شيء معه، فكيف يدعى فيها الإجماع ويدعى الإجماع على كفر من خالف هذا؟ ولكن الإجماع المعلوم هو معلمة الأمة أن الله سبحانه وتعالى بينه في القرآن، وهو أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام كما أخبر الله بذلك في القرآن في غير موضع. فإن ادعى المدعي الإجماع على هذا وتكفير من خالف هذا كان قوله متوجها، وليس في خبر الله أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ما ينفي وجود مخلوق قبلهما، ولا ينفي أنه خلقهما من مادة كانت قبلهما، كما أنه أخبر أنه خلق الإنسان وخلق الجن، وإنما خلق الإنسان من مادة ويصلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. فكيف قد ثبت بكتاب السنة وإجماع السلف الذي لا يعلم في نزاع أن الله لما خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء قبل ذلك، فكان العرش موجودا قبل ذلك وكان الماء موجودا قبل ذلك. يعني احنا عندنا اجماع ان الله خلق السماوات والارض في سته ايام، ولكن هذا لا ينفي ان الله له مخلوقات قبل السماوات والارض، وليست اولى المخلوقات السماوات والارض. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء. وقد يعني إذا العرش كان قبل خلق السماوات والأرض. قد أخبر سبحانه أنه استوى إلى السماء الدنيا وهي دخان، فقال له وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء المسلمين أنه خلق السماء من بخار الماء ونحو ذلك من النقول التي يصدقها ما يخبر به أهل الكتاب أنه خلق السماء من بخار الماء، ما يخبر به الكتاب عن التوراة وما عندهم من العلم الموروث عن الأنبياء، وشهادة أهل الكتاب الموافقة لما في القرآن أو السنة مقبولة، كما في قوله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقول شهادة، هذه قاعدة وشهادة أهل الكتاب الموافقة لما في القرآن أو الموروث أو السنة مقبولة. ليه يا إخواني؟ الأصل إحنا عندنا هي ستة بالقرآن والسنة، ثابتة بالقرآن والسنة، فإذا شهد بذلك أهل الكتاب فخلاص لابد طبعا مقبولة عندنا، مما يدل على قبولها إيه؟ الكتاب والسنة ونظائر ذلك في القرآن. وهذا الموضوع أخطأ في طائفتان، طائفة من أهل الكلام من اليهود والنصارى والمسلمين وغيرهم ظنوا أن إخبار الله بخلق السماوات والأرض وما بينهما يقتضي أنهما لم يخلق من شيء، بل لم يكن قبلهما موجود إلا الله، ومعلوم أن خبر الله مخالف لذلك، والله قد أخبرنا وخلق السماوات الإنسان والجن من مادة ذكرها، والذين يثبتون الجوهر الفرد من هؤلاء وهؤلاء يعتقدون أن خلق الإنسان وغيره مما يخلق في هذا العالم ليس خلقا لجوهر قائم بنفسه، بل هو إحداث وإعراض يحول بها الجواهر المنفردة من حال إلى حال، وهذا مخالف إلى الشرع والعقل، كما قد بصر في موضعه، فإن هؤلاء يقولون إن لم نشهد خلق عين من الأعيان، بل الرب أبدع الجواهر المنفردة ثم الخلق بعد ذلك، إنما هو إحداث أعراض قائمة به. وطائفة أخرى أبعد عن الشرع والعقل من هؤلاء يتأولون خلق السماوات والأرض بمعنى التولد والتعليل والإيجاب بالذات، ويقولون أن الفلك قديم أزلي معلول الرب، وأنه يوجب بذاته ما لم وأنه يوجب بذاته لم يزل ولا يزال. وقولون بالإيجاب هو معنى القول بالتولد، فإنما حصل عن غيره بغير اختيار منه فقد تولد عنه، لسيما إن كان حيا، وهؤلاء يقولون بقدم عين الفلك وأنه لم يزل ولا يزال. فهؤلاء إذا قيل إن المسلمين أجمعوا على نقيض قولهم أو على كفر من قال بقولهم كان قولا متوجها، فإنه قد علم بإضطرار من دين الرسول أنه أخبر بخلق السماوات والأرض بعد أن لم تكن مخلوقة، بخلاف من ادعى أن الصانع لم يزل معطلا والفعل والكلام عليه ممتنعا بغير سبب حدث أوجب انتقاله من الامتناع إلى الإمكان، وأوجب أن يصير رب قادرا عن فعله أو الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا على ذلك. فهذه الدعوة وأمثالها عند جمهور العقلاء معلومة الفساد بالعقل مع فسادها في الشرع، ومعلوم عند من لهم عرفت من كتاب السنة والإجماع أن الشرع لم يرد بها ولا بما يدل عليها قط، ولكن ظن من ظن من أهل الكلام أن هذا دين أهل الملل، واستدلوا على ذلك بالكلام الذي أنكره السلف والأئمة عليهم من أن ما لا يخلو من حوادثه فهو حادث، وكان الذي أنكره السلف والأئمة عليهم الكلام بالباطل الذي خالفوا فيه الشرع والعقل. يعني يقول إن هذا أظهر مما ذكره ابن حزم، ومع ذلك اختلفوا فيه. والمقصود هنا الإشارة إلى ما قد يتوهمه بعض الناس من الإجماع لنوع من الاشتباه، فيظن أمورا داخلة في الإجماع ولا تكون كذلك. إما مثلا أنا عندي وليكن مثلا حديث ثابت عندي إن الحل بينهم الحرام بينهما أمور مشتبهات، إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد، فآتي أنا إلى دلالة آية دلالة حديث واضح المعنى فأظن أنه لا يمكن لأحد أن يخالف هذا، فأقول الأمة مجمعة على هذا، أقول الأمة مجمعة على هذا، ثم يكون في المسألة خلاف لم أطلع عليه. هذا وارد، هذا إيه؟ هذا وارد. أو لوجود خلاف غير معتبر من بعض الناس أقول مسألة خلافية وهي أصلا مجمع عليها، وإنما وجد هذا الخلاف ممن لم يعلم وجود الإجماع فلا يعتبر بهذا. فمثل هذا قد يقع كثيرا جدا جدا في عبارات بعض أهل العلم، ولهذا احنا قلنا إجماعات أهل السنة والجماعة يا أخواني هي إجماعات هي المعتبرة في باب التقرير عقيدة السلف. ليه؟ لأن هذه الإجماعات لم ينقلها واحد، وإنما اتفقت عليه الأمة كلها وتواتر نقل الأمة عليه. الرحمن على العرش استوى، اتفقت الأمة على ذلك، اللي يخالف في ذلك ليس ممن يعتد بخلافهم، هم أهل البدع والأهواء، أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء وكذا، وما يتعلق بالقدر هذا كله كذلك اتفق أهل العلم على ذلك، والإجماع منقول في هذا ولا يعتبر بخلاف أهل البدع. فهذا هو الإجماع الذي لا يمكن تشويش عليه. وإذا يمكن من أحد يعني قصدنا من الإتيان بعبارة ابن حزم رحمه الله تعالى في هذا، أن ننبه أن ما يتعلق بالاعتقاد وما نقله الأئمة رحمهم الله تعالى وتواتر القلوب في ذلك واتفقوا على ذلك في كتب الاعتقاد، أن ذلك لا ينبغي استغلال مثل هذا الكلام الذي يذكره شيخ الإسلام عن ابن حزم وغيره، أنه يستغل في رد الإجماعات التي نقلت عن السلف الصالح رحمه الله تعالى في هذا الباب. ليه؟ لأن هذه الإجماعات ليست من هذا الباب، هذه الإجماعات تواترت عند الأئمة، مش إجماع عالم، مش نقل عالم قد يهم في ذلك أو لا يهم، مش إجماع نقل ابن عبد البر، مش إجماع نقل ابن حزم أو غير ذلك أبدا. فإن هذا لا يعتبر به إيه؟ لا يعتبر أبدا، لا يعتبر أبدا. ولهذا نفس ابن حزم خالف الإجماع اللي هو في عدم الخروج على الحاكم الظالم، خالف الإجماع في هذا. ويزعم ابن حزم رحمه الله تعالى أن الظلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يقول هذا من التعاون على الإثم والعدوان، تعاون على الإثم والإيه والعدوان، لأنه معارض لحديث من أراد مالك من أراد مالك كرى فلا تعطيه، والأمر بقسال من أراد المال، ولم يفرق بين ما إذا كان الظلم من أحد من أفراد الناس أو إذا كان الظلم من الحاكم أو من الإمام. فقال بكيف؟ قال بأنه هذا معارض بإيه؟ بهذا الباب، ونقض الإجماع، وقال بأن هذا كمان من التعاون على الإثم والعدوان. يعني أنا الآن لما يضربني السلطان أو يأخذ مالي وأصبر، يبقى هذا من التعاون على الإثم والعدوان، أنا أعنت على هذا الظلم والإيه؟ والعدوان، والشريعة لم تأتي بذلك، بل لابد من المنازعة. ولم يلق بالا أصلا لما نقله الأئمة رحمه الله تعالى في هذا. وكذلك ابن حزم رحمه الله تعالى أيضا نقل أن ما وقع من خروج من السلف، من بعض يعني من خروج من بعض السلف عبر التاريخ قبله، عد ذلك أيضا خلافا في المسألة، وأن المسألة ليست مسألة اتفاقية، بل خرج كثير من السلف في هذا ولم يحقق شيء من هذا. ولهذا نحن بنقول ابن حزم رحمه الله تعالى ما يؤخذ في باب الاعتقاد منه ولو من مقرره، وطبعا هو دون النووي بكثير ودون ابن حجر بكثير في هذا الباب، والكلام فيه شديد جدا 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 في هذا الأمر، وإن كان يعني بارعا مطلعا على كلام أهل العلم فيما يتعلق بالمسائل العملية الفقهية والأصولية، أما ما يتعلق بالاعتقاد فهو ليس من مقرر مذهب السلف، بل عنده أخطاء كثيرة جدا في هذا الباب تتبعها العلماء رحمهم الله تعالى. والنووي أضبط منه طبعا كثيرا في هذا، وكذلك ابن حجر أضبط منه في هذا الباب كثيرا، وإن كان الجميع فيه المآخذ التي بيانها أهل السنة والجماعة. فالمعتبر إذن في باب الاعتقاد ما دونه أئمة السلف في كتبهم وما ذكروه في كتبهم، وأنه المتفق عليه عندهم وأنه المجمع عليه، فلا يجوز مناقضته، ومناقضته خروج عن أصول السنة والجماعة. يعني زي ما ذكرنا 9 أصول كده، هذه اللي يخرج عن هذه الأصول خارج عن مذهب السنة والجماعة إذا علم بذلك، نقيم عليه الحجة ونعلمه بذلك، إذا علم بذلك وقامت عليه الحجة وخالف هذه الأصول فإنه لا يكون من أهل السنة والجماعة. خالف في الإيمان، خالف في القدر، خالف في هذا وقامت عليه الحجة، فإنه لا يكون من أهل السنة والإيه والجماعة. طيب هنا سيارتين عند الفرن، إخوان السيارات اللي عند الفرن الله يبارك فيكم. والمقصود هنا نعم ان ابن حزم انتقد اجماع ولم تقبل خسام هذا جاهل اصلا. ليه؟ لانه نفس الشيخ خسام بصراحه هو اللي بيقول انا ما تعقبتش كل حاجه. قال هو الشيخ خسام هو اللي بيقول انا ما اتعقب كل شيء. والشيخ خسام بينتقد ابن حزم في كل عباره قالها. لو كان ابن تيميه رحمه الله تعالى اطلع على الغيب ويعلم هؤلاء المفسدين الذين يريدون الترويج لمذهب الخوارج المعتزله لجعله اول اجماع، لجعله اول واحد. لكن ابن تيمية نقل الإجماع ولا ما نقل بقى؟ هو نفسه ابن تيمية نقل الإجماع ولا ما نقله؟ نقل الإجماع رحمه الله تعالى. كله بقى يقولك ابن حزم لم يتبع، هو ابن حزم أصلا ابن تيمية لم يتبع ابن حزم في 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 انتقاد الإجماع. هذا هو ابن تيمية استوعب، ابن تيمية رحمه الله تعالى استوعب بهذا كله، ولا ابن تيمية نقل أمثلة فقط؟ وقد يكون كلامه ممكن ما كنتش نعم في مرض الإجماع يكون في كتبه الأخرى في الفصل. أو يقول وقد ذكر رحمه الله إجماعات من هذا الجنس في هذا الكتاب ولم يكن القاضون تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف انتقادها، فإن هذا يزيد على ما ذكرنا، فإن هذا يزيد على ما ذكرنا. ده هذا إذا كان كمان يعني نقله في كتاب المراتب، لكن إذا نقله في غيره في الفصل فيبقى ده ليس داخلا فيما انتقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والمقصود هنا الإشارة إلى ما قد يتوهم بعض الناس من الإجماع لنوع من الاشتباه، فيظن أمورا داخلة في الإجماع ولا تكون كذلك، كما يظن أمورا خارجة عنه ولا تكون كذلك، كما يصيب بعض الناس فيما يدخلون في نصوص الكتاب والسنة وفيما يخرجونه. ولهذا يذكر أو يذكر هؤلاء أمورا مختلفة فيها، وإذا نظر إلى مستندهم في الخلاف وجد فيه من الخطأ أمور أخرى كذلك، إما نقل ضعيف وإما لفظ مجمل وإما غير ذلك مما قد يقع الغلط في صحة طارة وفي فهمه طارة، كما يقع مثل ذلك فيما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الغلط ويكون قد نشأ من الإسناد طارة ومن فهم المتن طارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن الإجماع حجة معتبرة، الإجماع حجة وهو معتبر كالكتاب والسنة، وأهل السنة والجماعة عندهم مصادر الاستدلال التي يتعين الرجوع إليها الكتاب والسنة والقياس والإجماع. والذي يخالف في حجية الإجماع هذا مبتدع ضال. والأدلة على حجية الإجماع كثيرة في الكتاب وفي السنة. الإجماع الصحابة إجماع اطلع عليه لضيق أو لقلة عدد المسلمين ومعرفة استيعاب أو استيعاب أعدادهم، لهذا كان إجماعهم في ذلك من أعلى أنواع الإجماع، لأنه يطلع على من خالف فيهم ومن لم يخالف، لهذا كان إجماعهم هو الإجماع المعتبر باتفاق. بعد ذلك يقول العلماء زي أحمد وغيره إنه أن تقول في مسألة لا أعلم فيها خلافا، وأما دعوة الإجماع فعسرة. ليس معنى هذا أخواني أن الإجماع تنتقد حجيته، الإجماع حجة إلى آخر الزمان. أما تحقق وقوع الإجماع من عدمه هذا الذي يتكلم فيه أحمد رحمه الله تعالى، ليس الكلام عائدا إلى حجية الإجماع، الإجماع حجة، ومن خالف في حجية الإجماع فإنه مبتدع ضال. الإجماع حجة، لكن الإجماع هذا واقع أو لم يقع بعد عصور الصحابة وصدر الأمة، هذا نظرا للكثرة فإنه يصعب أن يقول قائل إنهم أجمعوا على كذا وكذا، لكن مكانها إيه؟ لا نعلم فيه خلافا. ومما لا يعلم فيه الخلاف هذا يتعين على المسلم اتباعه طالما أنه لا يعلم فيه إيه خلاف، طالما أنه الخلاف لم ينقل فيه. دي مسألة. مسألة تانية إنه إذا حصل إجماع من الأمة فهل يجوز لأحد بعد ذلك أن يخالفه أم لا؟ مسألة بقى الإجماع وأن يخالف واحد أو اثنين هل يعتبر بيه ولا يعتبر؟ دي مسألة حال انعقاد الإجماع. حال انعقاد الإجماع لو خالف واحد أو اثنين أو كذا هل يعتبر أو لا يعتبر؟ دي مسألة. ومسألة أن ينقض الإجماع بعد انعقاده مسألة أخرى. أرجو أن ننتبه لأن هذه التي يدندن عليها الحزبيون كثيرا وتسمعونها في كلام وحيد عبد السلام كثيرا إنه ده فلان خالف في العصور المتأخرة خالف إجماع وكذا. السؤال بقى وهذا لم يوجب هو عليه أصلا، السؤال هو إنه إذا انعقد الإجماع هل يخالف أو لا يخالف؟ إذا كان العلماء متنازعين فيما لو خالف من دخل في الإجماع خالف إجماعه بعد الإجماع هل يعتبر به أو لا يعتبر؟ هل يعتبر هذا نقض الإجماع أو لا يعتبر؟ اللي هو مسألة الانقراض العصر. يعني أنا دلوقتي هشام ضمن 50 عالما مثلا في عصرنا أجمعنا على هذه المسألة مثلا وما في مخالف لنا، كويس، هشام بعد أسبوع نقض هذا الإجماع، خالف كلامه يعني نقض كلامه، هل كلامي أصلا بعد هذا يعتبر نقض الإجماع؟ أنا يا من أجمعت، يا من كنت في الإجماع، أنا لو أنني رجعت عن هذا الإجماع بعد شهر هل يعتبر هذا نقض الإجماع أم لا؟ خلاف، والصواب أنه لا يعتبر ناقضا ولو حصل بعد ساعة. إذا اتفقت الأمة على هذا فإن الأمة لا تتفق إلا على الحق ولا تجتمع إلا على الحق، ويصبح هذا حجة معتبرة لدلالة الكتاب والسنة. فمن خالف بعد ذلك ولو كان من المجمعين فإنه لا يعتبر بإيه؟ بكلامه، لا يعتبر بكلامه ولا يلتفت إليه. والصواب أيضا في مسألة انقراض العصر أنه لا يلزم انقراض العصر بناء على ما تكلمنا، فإذا حصل الإجماع حصلت الحجية، وبالتالي كما أنه لا يجوز مخالفة النص المتواتر القطعي الدلالة القطعية الثبوت فكذلك لا يجوز مخالفة الإجماع، لأن دلالة الإجماع من جهة الدلالة دلالة الإجماع أقوى من دلالة النص، وثبوت الإجماع هذا إذا ثبت الإجماع فهو أقوى أيضا من ثبوت النص على اعتبار على اعتبار أن الإجماع لا يكون إلا بنص، فهو نص وفهم، لأن الإجماع ما يكون إلا على نص، يبقى إذن هو نص وفهم. أما أن نقول بعد 300 سنة من الإجماع يأتي عالم يخالف إذن يصح أن يكون كلامه مخالفا يصح في هذا نقض الإجماع به وتكون مسألة خلافية، فمن قال بهذا؟ إنما الكلام الأصوليين في الرجل الذي يكون من هؤلاء ويعود، أو آخر في نفس عصر من؟ في نفس عصر المجمعين في نفس العصر. أما العصر الثاني فإنه من خالف في ذلك فلا يعتد بإيه؟ لا يعتد بخلافه. فلا ينبغي اختراع هذا، لا ينبغي اختراع هذا. مسألة من وقع من الأمة في صدر الأمة من حصول خروج على الأئمة أو على الولاة، فهل هذا يدل على أنه لم تكن مسألة مجمعا عليها، لم تكن المسألة مجمعا عليها ثم أجمع عليها بعد ذلك أم لا؟ هذا يحتاج إلى مسائل. واحد إلى أن الذين خرجوا لكون الولي هذا كان ظالما، يبقى المسألة نفسها تكون مسألة الخروج على الحاكم الظالم. حرر هذه، مش مسألة منازعة السلطان عموما، فإنهم زي الحسين وابن الزبير وكذا ما كان يريان يزيد أصلا سلطانا، وإنما أراد الملك مثل ما أراد هو الملك. لكن هل الحسين خرج لكون الحاكم ظالما؟ وأما مع عبد الأشعث زي سعيد بن جبير والشعبي فالثابت عنهما أنهما كانا يريان كفر الحجاج. إذا لابد أن تحقق المسألة أصلا، هل الذين خرجوا كونه ظالما؟ يبقى نقول إذا قولهم ده بقى يصلح، بقى قولهم هذا هيكون مخالف وبالتالي يكون صدر الأمة فيها خلاف المسألة، أو يكون من الخطأ الذي يخالف به النصوص المجمع عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون بعد أثرات الأمة تنكرونه، ألا إنه من ولي عليه وادي، سيكون بعد أئمة، إلى غير ذلك من هذه النصوص. السؤال بقى، النبي قال والأمة عربية تفهم والصحابة يفهمون رضوان الله عليهم، فهل وقع خلاف في المسألة في زمان النبي والصحابة؟ طيب هذا يعتبر ايه؟ اجماع، اجماع على النص وعلى دلالة النص. ولهذا انس كان يقول ايه؟ نهانا كبراؤنا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نسب الولاة وكذا الى اخره، ده متفق عليه. من نازع هذا كلام النبي، او ان بعض الصحابة ما فهم كلام النبي وبالتالي خرج بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو هذا الاجماع الذي لا يعلم ابدا ان صحابيا خالف في دلالتها هذه النصوص على الاطلاق وراى هذا الرأي. طب بعد موت النبي وبعد ابو بكر وعمر وكذا الى اخره، الى ان حصل وطلع الحسين، مساله بقى قبلها عائشه وكذا، عائشه خرجت تصلح، ما خرجت على امير المؤمنين. عائشه صرحت بنفسها قالت: ليرى الناس مكاني. إنما القتال الذي وقع كان بفعل المنافقين، وجرى هذا، وما طلع معاوية يقول أنا الأمير أنا أريد الإمرة من علي، إنما طلع يطالب بدم من؟ بدم عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولهذا بنقول إحنا دائما إنه لو كان هذا خلافا، ولو كان هؤلاء خرجوا لكون الحاكم ظالما، اللي هو مسألة البحث، كل دي منازعة، كل دول فقط هم بيقولوا إيه؟ إحنا نثبت إن واحد طلع قتل سلطان. طيب دي ما إحنا لو كان النزاع في كده إن ما فيش حد من الأمة قتل سلطانا، يبقى علينا أن نثبت هذا. لكن المسألة هي مسألة علمية، النزاع في مسألة الخروج على الحاكم الظالم، وقع في الأمة نزاع فيها، مش وقع في الأمة فعل، لا وقع في الأمة نزاع. يعني بس أنا هسألكم سؤالا، هنقول مسألة الماء، وصول الماء إلى العضد، واخد بالك في الوضوء، هل الأمة متنازعة في هذا؟ فين التنازع؟ إن الماء يصل إلى العضد، مفيش فين التنازع، مع أن أبو هريرة يرى إيه؟ يرى هذا. هل الأمة متنازعة في هذا؟ لا مش متنازعة في هذا. كون الفعل يقع على الخلاف لهذا دي مسألة أخرى. فالأمة فعلا كمسألة علمية، المسألة العلمية هو بقى هل الأمة تنازعت في صدرها ثم أجمعت بعد ذلك؟ هل الأمة نازعت في صدرها، صدر الأمة نازعت في مسألة الخروج على الحاكم الظالم؟ ده نريد جوابا عن هذا مما أنتم سمعتوه يا عمرو يا شيخ رمضان يا أيها الأحباب، أن يا إسلام أنتم سمعتم دلوقتي يعني واحد أورد نزاعا في هذا؟ لا، منهم ممن تسمعون من شبهات هؤلاء، نحن لا نريد خرق فلان، ده فعل، والفعل إحنا عندنا تعليله من كلامهم هم أنه ما خرجوا على الحكم الكوني ظالما. إحنا نريد مسألة هل أوردوا شبهة، يعني القول أحد، ولو ورد هذا ليس دليلا، لكن نعتبر، هل الأمة تنازعت في هذه المسألة؟
قال إن في إجماع من الصحابة ضد خروج الحسين على أن هو يجوز الخروج، ثم لما خرج الحسين
كويس، يعني هو بيقول إن كان في إجماع قبل الصحابة على الخروج كمان، يعني إذا الصحابة وقعوا على الخروج، ده قول جاي من عندنا إحنا،
مش على
هذا لم يبلغني إلا عن هذا اسمه أحمد سالم ده خد بالك. لكن احنا يعني الإجماع كان على خروج أصل دليله ها مش لم يذكر بقى ده احنا نعمل زي ابن في إجماع لم يذكر دليله في دليل لم يذكر حوله إجماع لكن في إجماع لم يذكر دليل ها فين ده عايزين مين اللي من الصحابة قال بجواز خروج الحاكم الظالم. خلونا نناقش بعض صبونا من الناس الثانية احنا يعني عايزين ننزع بعض كده فعلا حد عنده علم يا اخوان يعلمنا اياه ان صحابي طلع لكون هذا خرج حكم الظالم ايه امن الله يصلحك افهم كلامي مش عايزين نطول الكلام انت تذكر مش عايزين نطول الكلام ايه يا ابن احنا عايزين دليل ان صحابي طلع لكون الحاكم ظالما ها عندنا ابن الزبير عرفناه والشعب عرفناه والحسين عرفناه وابن الزبير عرفناه كل هؤلاء عرفناه وهم أدرى الناس بالسنة وأعلم الناس بالسنة واخد بالك. لكن كن خرج لاجتهاد في هذا انه هو يرى ان ده كافر يبقى ما خلاش نص اهو طلع كافر ده طلع الحاكم كافر وهيقدر يرى القدرة في ذلك لهذا لما بان الفساد تاب ورجع زي الشعب لما قال لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها براءة أتقياء ولم نكن فيها فجرة أقوياء زي ما ذكرنا فتنة ابن الأشعث. الحسين ما طلعش عشان ينازع الحسين طلع كله من ملك هو أولى بالملك من يزيد فيما ظن والجيش سليمان بن سرد وكذا بينتقم للحسين لأنه على مذهب وطريقة الحسين أي قالوا بيذبحك ولا ايه؟ ما لم يزبط. لكن نجيب له عمر بتاعنا احنا بقى رضي الله عنه. عمر بتاع اهل السنه رضي الله عنه في اثر السويد بن غفله ماذا قال عمر بتاع اهل السنه رضي الله عنه؟ ماذا قال؟ ده ما قال حل سؤال عمر ما قال لما سأله سويد ده عمر قال يؤصل منهج يا ابني انا ممكن اموت لا القاك بعد ذلك. شوف الائمه الذين تكون تحتهم ان ضربك فاصبر وان حرمك فاصبر قال له يعني ده قول عمر مش قول ربيع المدخلي هذا قول عمر مش قول المدخله وعلي اخوان انتبهوا بارك الله فيكم. يبقى كل محاضره وحيد عبد السلام كل كتابه هذا منتقد ليه كل كلامه منتقد ليه لانه احنا كل ده خارج النزاع احنا عاوزين نقول ان الصحابه كده بعضهم راى قال كده يجوز الخروج على الحاكم الايه الظالم وطلع للكون الحاكمي كان حاكما ظالما واخد بالك. وحينئذ هنقول هنا بقى هي الخلاف ده معتبر هنا ولا غير معتبر وازاي السلف رحمهم الله تعالى مع ذكر الخلاف ده ذكروا الاجماع. اما عبارات بقى ابن حجر دي احنا عارفين دي احنا عارفين احنا عايزين ادله ولا اما ابن حجر يقول كان يرى وكان مذهب قديم السلف ده في قوله هو ده فهمه زي ما ابن حجر فهم في مطلع كتاب الايمان وقال قال ان الفارق بين مذهب الخوارج ومذهب أهل السنة في الإيمان أن الخوارج يرون أن الأعمال شرط صحة بينما أهل السنة والجماعة يرونه شرط كمال ده فهمه هو زي ما هو يفهم برضه هو النووي التأويل في مذهب الصفات وعليه إحنا بنسأل برضه وحيد عبد السلام سؤالا آخر ألا وهو زي ابن حزم بقى وكذا اللي هم قالوا بقى ان نخرج الحاكم من الظلم وكذا وكذا وزي الجوين والى اخره وهما ليس من مقرري مذهب السلف لكن انا اعتبر ان هما من مقرري ايه نعتبر ان كلامهم ده يعني موجود او كذا. هنا بقى مع وجود هذا ككلام ابن حزم ده بقى هل هيعتبر هنا خلافا في المسألة اللي هي مجمع عليه عند السلف على جواز الخروج، هيقول اه، هنقول له طيب ليه؟ يقول لك وجود علماء قالوا هو دول علماء وقالوا، اذا مسألة خلافية لو كان اجماعي ما كانش خلفوه، دي مسألة خلافية، نقول له طيب ووجد من العلماء ايضا ما اولوا وحرفوا بعض الصفات زي ابن وابن حجر والخطابي والبيهقي وكذا اكثر من الذين قالوا بخروج، كل دول على انه لا يخرج على الحاكم الظالم، لكن في الصفات تأولوها. خلاص. ومذهب الصفات اشبه اكثر اشتباها من هذه المسألة. فهل مسألة الصفات يا وحيد عبد السلام، هل مسألة الصفات خلافية؟ اياك تقول مش خلافية، اياك تقول مش خلافية. ليه؟ لانه موجود كثير من المنتسبين للسنة، كثير من المنتسبين للسنة يقولون بالتأويل. إذن المسألة خلافية، فما الفرق بين الخلاف في هذا والخلاف اللي انت ادعيته في هذا؟ قلت يا شكرا الله. فلا تمام تمام. قال ايه؟ امال عايز ينظر شيخك بقى ازاي؟ اذا كان دي حتة من اللي عندنا، امال بقى لو قعد؟ عشان كده مش هنولها له اصلا. يقوم ساكت. ليه؟ لانه ما معهوش الورق، ما لازم يتكلم من الورقتين اللي هو ايه؟ نعم. هم عملوا ايه عشان تمام؟ هو يمكن تراجع بقى شويه، يقول لك احنا ما عندناش بنرى الخروج ولا حاجه، احنا بس بنرى الاصحاب مبتدعه. هل هم مبتدعه يعني ولا مش مبتدعه؟ عشان يريد ان يصل ايه؟ لو كانوا مبتدعه بدعتهم خلاص، يبقى انتوا لكم حق في تبديع من كذا، او لم تبدعوهم يبقى كذا. نقول 100,000 مره قلنا يصح القياس الاول، وبعدين بعد ذلك نرى الحكم. اما اجي اقيس فرع باصل في حكم العلة موجودة مشتركة ومتطابقة بين الأصل والفرع، أنا أريد أن يكون اللي طلع كحال الحسين كحال ابن الزبير، ده رقم واحد. بعد ذلك نشوف بقى الحكم موجود ولا مش موجود. وعليه نقول ما النص الذي عرض على الحسين فخالفه، وعرض على ابن الزبير فخالفه، وخرج قاصدا تلك المخالفة، مش قاصدا تلك المخالفة يعني خرج مع العلم بالمخالفة، خرج حتى متأولا للخروج على الحاكم الظالم. حتى يعني هنقول مثلا خرج على قاعدة ابن حازم، يعني هل ابن الزبير والحسين خرجوا على قاعدة ابن حازم انه النص الذي يقول وان ضرب ظهرك فاخذ مالك يعارضه النص الذي يقول لا تعطيه مالك فان قاتلني قال قاتله؟ هل هو الحسين خرج بنص مسلم، بنص حديث مسلم، الرجل يريد مالي، وظنه المواجه والمقابل والذي يحمل عليه النص وان ضرب ظهرك فاخذ مالك، حتى من باب التنزل، ولا لم يورد النصين اصلا ولم يكن عنده النصان؟ ولهذا برضه هو مما يقول، بيقول لك ايه؟ انه لما انكروا عليه ما انكروش عليه عشان الخروج وكذا، انما انكروا قالوا الدماء والخوف على الدماء. لانه خرج اصلا الدماء والخوف على الدماء، هو ما خرج الا من اجل ان يبايع له، وبالتالي الدماء مساله الدماء. انما لو خرج لكونه ظالما سوف يجد اسود السنه تنبه على هذا، مثل اسد السنه ابن اسد المله والامه عبد الله بن عمر لما دخل على ابن مطيع وقال له ابن مطيع ادفع وسادة لعبد الرحمن اجلس يا عبد الرحمن. قال ما جئت لأجلس، ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أفيكون ابن مطيع مستوجبا النصح عن ابن عمر ولا يكون الحسين ريحانة رسول الله مستوجبا ذلك؟ يا أيها الجهال، لكن والله أنا الحقيقة أنا بقول من فضل الله أن بيطلعوا هم من واحد حاجات، يعني الواحد بيذاكر صراحة، يعني هو من فوائد هذه الأمور أن الواحد صراحة بيذاكر، يعني بيطلع حاجات كده تفضل تذاكر كل ما يكتر ليه الشبهات. ايه ده حاجة عجيبة، يقولك ايه اصل هو لما انكروا ما انكروش لانه ايه، ما قالوش انت خارج على السلطان، ده انتوا انكروا قالوا انت خايفين عليك، وبالتالي يبقى هما اقروه فين؟ ده الكلام ده لو ايه، لو خرج هو على الحق من الظالم وهما خارجين وهما يعلمون انه خرج على الحاكم لكونه ظالما وعليه، فتركوا الكلام في هذا وتكلموا في مسألة الدماء. يعني هو يريد أن يجعل إيه بقى؟ أن يجعل الخروج مذهب ابن عمر الحاكم الظالم، ابن عمر وابن عباس مع والحسين، وإنما المسألة خوف مفسدة تحصل. ليه؟ لانه لو كان الخروج على الحاكم الظالم ممنوعا لانكر ابن عمر، معنى ذلك ما انكرش، يعني اذا ايه، ما هو حاجه من اثنين، يا نقول ابن عمر كتم علما، يا نقول ابن عمر استوجب علما، الا وهو ان الخروج على الحاكم الظالم جائز وبالتالي هنا عن جائز ازاي، او يعلم انه غير جائز ثم كتم. وما الظن بقى بابن عمر؟ لا أنا أختلف ولا أنت في ظن ابن عمر، أصل ظن ابن عمر لم يعد حبيسا، ولهذا قال السلف فيه لقد كان ابن عمر إماما في الفتنة كما كان أبوه إماما في الاتفاق، يوم أن كان الأمة واحدة كان أبوه إماما، ويوم أن تفرقت الأمة كان ابن عمر إماما، كان إماما، ولهذا جمع أولاده، تعالى عيالي، تعالى يا خدامي، تعالى يا أمتي، يا خاصتي، لا يبلغ، وبعد إيه؟ بعد حصول ما حصل، تعال، لا يبلغني أن أحد منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وإيه؟ وبين. فالشاهد من هذا لما ننازع إحنا إن ما فيش ولا واحد من الأمة طلع بالسيف، نقول آه لا ده طلع ماشي، أما ما نقول إنه لم يقع في السلف ولا عند الصحابة ذاك الأمر أبدا، لأن لم تكن هناك مسألة اسمها خروج على الحاكم إيه الظالم، تناقشوها واختلفوا إيه واختلفوا فيها. وعليه كلام ابن حجر في ترجمة الحسن بن صالح في التهذيب إنه وكان مذهبا للسلف إنما هو من فهمه لا من واقعه، لا من واقع، لا لا لأن ذلك فعلا كان موجودا. نعم.
هذا حاول يعني لو قلنا مثلا نقرر مثلا كده ان لا يوجد نص نبوي شريف ولا يوجد نص من الصحابه رضي الله عنهم على جواز الخروج على الحاكم الظالم، ولكن يوجد افعال من الصحابه من بعض الصحابه رضي الله عنهم، هذه الافعال قد
توافق وتخالف،
قد تكون لها ممرات اخرى غير الخروج على الحاكم الظالم.
دي من ضمن الردود، ما احنا ردنا ردود كتير، بس انا بقول لك دي الجديد يعني. لان احنا عندنا اصل مساله كمان من جهه الاصول فعل الصحابي يعارض النص ولا ما يعارضش ايه يا اخي؟ سبحان الله العظيم، ده الاصوليون في فعل النبي مع قوله، اصلا فعل النبي يصلح معارضة للقول ولا لا؟ مش فعل الصحابي، ده فعل الصحابي دي يعني، واخد بالك؟ فيعني المساله من الاف الابواب. ومع هذا كله هنسلم جدلا ان هم اختلفوا في هذه المسألة، والسلف هل نسلم جدلا بكلام ابن حازم وكان مذهبا القضيه الاسلام وبعدين اتفقوا يعني ابن حجر الكلام بقى وقد اتفقوا واجمع هل يجوز مخالفتهم وهل من اطلع على انهم اجمعوا ثم خالف يكون مبتدعا يكون مبتدعا ده لو سلمنا جدلا خلاص هم اختلفوا نفترض ثم اجمعوا واتفقوا هل يصح مخالفتهم الجواب ما صح مخالفتهم طب مخالفتهم بدعة لمن علم لمن لم يعلم لا هنقيم الحج على الأول وعلم هذا الاتفاق يبقى لا يجوز هنفترض في هذا هنفترض اتفقوا وأجمعوا وإن كان ده لأي واحد ممكن ينزعنا أصوليا اختلاف كيف نتفق كيف يحصل الاتفاق بعد ذلك على الاختلاف لأنه معنى ذلك أن الحق غاب عن الأمة بمجموعها في عصور لأنه كان ينبغي أن يختلف ثم اتفق واجمع طيب فينازع من هذا الباب هل السلف الذين قالوا بالاجماع والاتفاق على مسألة وده سؤال مهم جدا قالوا اختلفوا فاجمعنا ولا ذكروا الاجماع من غير إشارة انهم اختلفوا نقل جمع غير إشارة فلو كان ثم خلاف بين السلف في صدر الأمة في هذا لذكروا هذه المسألة 15,000 رقم 15,000 أروني مسألة من المسائل نقلها السلف في كتب الاعتقاد مجمعا عليها وكان الخلاف فيها قبل ذلك دي رقم 15,000 يا عبد الغني احفظ الرقم ده رقم 15,000 انه السلف اختلفوا في مسألة ثم اجمعوا في كتب الاعتقاد عليه فيبقى عندي مثلا الاسماء والصفات مجمع على عدم تأويلها وكذا بعد وجود خلاف تمام ومسألة اسماء ومسألة قدر وكذا اجمعوا بعد وجود خلاف مع كل ده مع ان كل هذا وجد من الناس من بعض السلف من قال ايه من السلف من قال بهذا الكلام لكن كل يأخذ من قوله ويقول الكلام ده هو موجود أي مسألة مسألة اعتقاد حصل قبلها اختلاف فرقة وكذا وكذا ثم اتفق وأجمعوا على هذا نجيب من أول إيمان بالله حد نزع في ألوهية في ربوبية في كذا في كذا وده نزع معتبر وبعدين حطينا هذا في الملائكة في الكتب في الرسل في اليوم الآخر في القدر في الصحابة في الإمامة هذا لم يكن موجودا هذا لم يكن موجود ولهذا حاصل مذاهب القوم الدفاع عن أنفسهم لكنهم ما يقدرش يقول يا جماعة أنا ليه بتبدعوني يبقى أنت بتعمل لنفسك فيقوم يعمل إزاي يسقط هذا على ذا زي اللي هيشرح أصول السنة أهم حاجة أنضضي قال أنا أقف محاضرتين من أجل بقى من أجل أن نشوف الكلام هذا بقى إني إن مسألة التبديع مسألة كذا ودخل فيها هوى إلى آخره مش هيقاعد هيعمل ايه ابتداء هياخد المحاضرتين بتوع ابو الحسن ويفرغهم واخد بقى ان لم يكن يعني بحقيقة هذا الامر فبنفس الطريقة انه الذهبي قال فلان وكان مش عارف اماما مع انه موجود مش عارف ايه اللي هو فقه الموازنات المعروف ال 11 حالة او ال 12 حالة اللي قالهم ابو الحسن او ال 13 اللي هم ما فهمش نزاع اصلا انا نفسي سالت ابو الحسن قلت له يا اخي لماذا تكثر الكلام عيبك انك لا تنطلق من توصيف دقيق التوصيف الدقيق باختصار لا احنا عايزين حلقتين ولا 12 حاله حال الحكم على المبتدع نذكر حسنته بس وخلاص او لا حال الحكم على المبتدع نذكر الحسنه نقول عمرو ابن عبيد معتزلي عابد هل الحكم عليه بعد نقاش طويل ظن انه سيهرب فلما لم يستطع له في الليله الثانيه قال لا دي انا لا انازع فيها ان لا يجوز ذكر ايه ذكر حسنته قلت سبحان الله، أمال ليه الكلام ده كله كان في التلفزيون وليه الكلام ده كله في كذا وكذا وكذا؟ قال لا أنا ما قلتش كده، أنتوا ما فهمتوش، أنتوا فهمتوا كده مني. سبحان الله، مع نزاع طويل حتى قال الإخوة الجالسين قال يا شيخ خلاص هو هاب إن هو كان ورجع، المهم يبقى انتهت المسألة دي، راجع خلاص. شوف يعني إذن هو كان لا ينازع في هذه المسألة، أمال هو كان ينازع في إيه؟ نعم. طيب نكتفي بالقدر هذا، خمس دقائق كده ونبدأ إن شاء الله في المسألة الثانية، في الرسالة الثانية إن شاء الله.